السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، يا اهلا وسهلا بكم.
الله يكرمكم.
انا دكتور احمد ابو حجر، رئيس جامعه ادلب، وبجواري
ما شاء الله.
الاخوه نائب رئيس الجامعه وامناء الجامعه والاخوه العمداء
ما
وابنائي
شاء الله.
الطلاب من خلفنا الذكور والاناث. مرحب فيكم في جامعه ادلب، جامعه الثوره السوريه، ونشكر لكم حضوركم معنا على برنامج الزوم لننهل من علمكم الذي اتاكم الله اياه. ونسال الله تعالى ان يجمعنا بمحاضره فيزيائيه لكم ان شاء الله في ادلب الحبيبه.
يا رب.
ولا اود ان اخذ من وقتكم الكثير، فنستمع الان الى محاضرتكم القيمه ثم نفتح الباب ان شاء الله للنقاش باذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم. وأشكر لجامعة إدلب هذا التكرم علي بهذه الفرصة، بإتاحة هذه الفرصة لرؤيتكم والتحدث إليكم، فأنتم رأس الحربة الآن في هذه الأمة، وأنتم الصامدون الصابرون الذين تعلمون الأمة كيف تصبر على جهادها وواجباتها، وكيف تقوم بما أمرها الله به في أحلك الظروف وأصعبها. وأهلنا في إدلب قدموا كثيرا من التضحيات وبذلوا كثيرا من المهج والأرواح، ويكفي من ذلك دماء الشهداء وما نراه أيضا من التضحية في الحفاظ على هذا الدين وعلى تعلم هذا العلم وعلى المثابرة على الحصول عليه. فليس الشكر مختصا برئاسة الجامعة ولا بأساتذتها ولا عمدائها، بل هو متعد أيضا إلى الطلبة والطالبات الذين صبروا في هذه الظروف على تعلم هذا العلم والنهل من ميراث النبوة والقيام بالحق لله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يقع جهاد ولا أن تقع ثورة ولا أن تستقيم إلا على أساس العلم الشرعي المؤصل الذي ينطلق أصحابه من العقيدة السليمة ومن الدليل الصحيح. وأنتم لا بد أن تتذكروا أن هذه التضحيات التي ضحيتم بها قد سبقكم إليها كثير ممن هو خير منكم، فقد ضحى أنبياء الله الكرام وصحابتهم وحواريوهم في كل العصور. وقد قال الله تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وفي القراءة الأخرى: قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هذه الآية كما سمعتم أثبت الله فيها المحبة لنوعين من عباده هم الصابرون والمحسنون. فالصابرون هم الذين صبروا على هذا الطريق الشاق الذي هو طريق الجنة، وقد حفت بالمكاره وحجبت بالمكاره في الحديث الآخر. والمحسنون هم الذين يرون الله من أنفسهم خيرا في السراء والضراء. ونحسبكم جميعا من الصابرين ومن المحسنين، ومحبة الله هي أرقى ما يطمح إليه الإنسان، لأنها مقتضية لرضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، فإن الله إذا أحب عبدا رضي عنه. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح، وهو من أحاديث أهل الشام التي اشتهروا بها: وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الموضوع الذي اختارته الجامعة للحديث به موضوع يهم العالمين جميعا، وهو موضوع الدولة. أساس بنائها وضرورتها والحاجة إليها وواجباتها وما يمكن أن تقدمه للشعب. فأقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الجنس البشرية في الأصل من نفس واحدة، ثم خلق منها زوجها فتكونت أسرة، فكانت النواة الأولى للمجتمع، وهذه الأسرة لها نظام لا بد منه، وإذا اختل هذا النظام فإنها ستتفكك وتتهدم، ولذلك لا بد أن يكون فيها قوامة، وهذه القوامة كانت بالتعيين لأنها النواة الأولى التي يحتاج فيها إلى بدء، ولا يمكن أن يوكل الأمر فيها إلى الأسر، فكل أسرة مثلا تختار إما الزوج وإما الزوجة للقوامة، لأن هذا سيؤدي إلى فوضى لا حدود لها. فلذلك احتاج في البداية في بداية التأسيس إلى أن يكون لدينا تعيين رباني للقيم على الأسرة، فعين الله سبحانه وتعالى الرجال في هذا المنصب وكلفهم بتكاليف عظيمة، وأسقط في مقابلها عن النساء تلك التكاليف. وبعد ذلك تتعدد الأسر فيتكون المجتمع، وهذا المجتمع كلما ازداد عده كلما احتاج إلى قوامة عامة ورعاية شاملة وإدارة كاملة. ولهذا كانت البشرية في البداية ذات نظام عشائري أو قبلي يقوم على أساس الأسر معينة تقود القبيلة بتضحيات وأمجاد وبعض الصفات التي من جمعها يعطيه أبناء عمه القيادة عادة، كما ذكرها عامر الطفيلي العامري في قوله: وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهورة في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. ثم بعد ذلك تطورت البشرية فانتقلت من المجتمع البدائي إلى المجتمع الحضري، والمجتمع الحضري يتميز بعدد من الميزات، منها الاستقرار، فليست مبانيه ولا مساكنه كمساكن البدو الرحل الذين إذا أجدبت ديارهم احتاجوا إلى الانتقال عنها، وإذا اتسخت وتراكمت فيها القمامات احتاجوا إلى الانتقال عنها ويكون ذلك ميسورا لهم. فالحاضرة هي التي تنقل القمامة عنها إذا تراكمت في حضرتها، وهي التي تستجلب الخصبة إذا أجدبت أرضها، فهي محتاجة لمسؤوليات أكبر، وهذه المسؤوليات الكبيرة التي هي على الحواضر احتاج فيها إلى نوع جديد من الأنظمة، وهذا النوع هو الذي نسميه بالدولة. وهذا الاسم مشتق من التداول، وذلك مقتضي لأن لا تكون الدولة كغيرها من المؤسسات السابقة كمؤسسة الأسرة أو مؤسسة القبيلة، فتلك لا يقع فيها التداول عادة، في الأسرة شخص واحد هو الذي يديرها، وفي القبيلة كذلك الشخص ما دام حيا هو الذي يدير، وإذا مات خلفه من يوصي إليه أو من يقدمه أو من يكون أقرب إليه. أما الدولة فهي من التداول، فلا بد أن يقع فيها إتاحة الفرص لمختلف أنواع المجتمع، فتارة يديره أهل الحماس والشهاد والنخوة والشجاعة عندما يكون في ثورة أو حرب أو نحو ذلك، وتارة يديره أهل الإنتاج والتنمية والبناء إذا كان في حال السلم، وتارة يديره أهل الإصلاح وإيثار الغير على النفس إذا كان في وقت المشكلات الداخلية. فتحتاج الدولة إلى هذا التداول، ولذلك اشتق اسمها من التداول، بينما المؤسسات السابقة أسماؤها مشتقة من أمر آخر، فالأسرة من الأسر الذي هو القوة، فشد أسره وأزره بمعنى قواه، ومنه لأسرته فهي مشتقة من ذلك، لأنها قوة باجتماع فردين فصاعدا تتكون منهما. وكذلك القبيلة من القبول، فبعضها يقبل تصرفات بعض، والعلاقة بينها مبنية على أساس التراضي. أما الدولة فلا بد فيها من هذا التداول، ولا يمكن أن تصلح الاستبداد وأن تقوم عليه بشكل تام مستمر أبدي، لما في ذلك من العنت الذي يلحق الناس. فاحتاج إلى أن تقوم دول، وهذه الدول قامت في تاريخ البشرية على 3 أسس. الأساس الأول أساس الاختيار الرباني، وذلك عندما يرسل الله رسولا فيوليه الأمر كما كان لإبراهيم عليه السلام، فإن الله قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم عليه السلام جعله الله رأسا للدولة بتعيين إلهي بعد كثير من الاختبارات والامتحانات التي نجح إبراهيم في جميعها 100%. فأتمهن معناه نجح في كل الامتحانات بالدرجة الكاملة. قال: إني جاعلك للناس إماما، هذه جائزة هذا الامتحان وجائزة هذا النجاح، إني جاعلك للناس إماما. والرسل يقودون الأمم، وتارة تكون الأمة في مواجهة وحرب، فيحتاج إلى أن يكون الرسول موجها دينيا ومرشدا، وهو وجه الربط في العلاقة بين السماء والأرض. ولكن تحتاج الأمة إلى أن يقدم لها ذلك الرسول قائدا آخر، كما كان في بني إسرائيل بعد موسى، فإنهم احتاجوا إلى الحرب، وكان لا بد فيها في الدولة من رأسين: رأس يتولى الأمور الدينية والإرشاد وهو النبي الذي بعث الله لهم، وإلى رأس آخر وهو ملك يدير أمر الدولة ويقاتل. وقد أخرج الله لهم طالوت في هذا الوقت، وأخبره نبيهم بذلك، فنبيهم يتولى العلاقة بالله سبحانه وتعالى ويوصل إليهم شأن السماء، وملكهم هو الذي يقود هذه الحرب ويدبر شؤونها. لا مانع في بعض البيئات من أن تجتمع السلطتان، السلطة الدينية والسلطة الدنيوية أو الزمانية، في شخص واحد، وهذا هو الذي سنصل إليه في الدولة الإسلامية. السبب الثاني بعد التعيين الإلهي هو التوارث، فبعض الأسر تكون تتوارث الحكم على أساس تراضي الناس بذلك، وعلى أساس أنها تقدم للناس خيرا فتفيد الناس، فيحبونها من أجل بركتها عليهم وأثرها وفائدتها، فيعطونها القياد ويسلمونه إليها. وقد كان ذلك في بعض الحضارات الراقية كحضارة الروم وحضارة الفرس وحضارة الحبشة وحضارة الأقباط بمصر قديما، أسر معينة هي التي تتولى الحكم فتتوارثه بالسلالات، وربما يقع التنازع بينها فتقع الاغتيالات والتصفيات. فكل ذلك وارد ومعروف في تاريخ هذه الأسر التي حكمت فترات طويلة من الزمن. أما الأمر الثالث فهو القوة والانقلاب، مثل ما يسمى عندنا في زماننا الانقلاب العسكري، أن يسطو الإنسان بقوته فيصل إلى الحكم ويكون حينئذ متسلطا أو مغتصبا للحكم. وحينئذ قد يكون هو ذا صفات تؤهله للاستمرار والبقاء، وقد يعتمد فقط على ميزان القوة، وميزان القوة لا يدوم ولا يثبت، فلا بد أن يزول مع الوقت، وحينئذ تستمر القلاقل والفتن. فإذا كان هو ذا صفات تؤهله للاستمرار، فكثيرا ما يكون ذلك منشأ لدولة، كما سنذكر في تاريخ الإسلام في نشأة الدولة الأموية وفي نشأة الدولة العباسية والدولة العثمانية ونحو ذلك. الأمر الرابع الذي يصل به الإنسان إلى السلطة في بعض البيئات هو مكانة دينية وعلمية ومؤهلات شرعية يتصف بها الإنسان، فيسلم الناس إليه قيادهم طواعية واختيارا. ومن النادر أن ينجح الإنسان الذي هو ناجح في علاقته بالله وفي العلم الشرعي ونحو ذلك في الأمور السياسية، من النادر أن يجمع بين النجاح في الأمور العلمية والأمور السياسية، لكن قد يقع هذا وقد يحتاج إليه في عقاب الفتن التي تعصف بالأخضر واليابس. فكثيرا ما يتفق الناس على خيارهم من علمائهم وصلحائهم بعد حروب طاحنة أدت إلى إزالة الرؤوس والمتصدرين. وهذه الأمور الأربعة هي التي تعودت البشرية على تأسيس الدول على أساسها، فهي المنطلق لكل دولة أيا كانت. في الإسلام بدأت الدولة بالتعيين الذي هو أول وسيلة ذكرناها، فأخرج الله لهذه الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو القائد في كل شيء وهو الإمام الأعظم في كل شيء، وهو بمؤهلاته التي فطره الله عليها وما خصه الله به من الخصائص يجمع كل ما يمكن أن يقع في نفوس الناس. فالناس مثلا لديهم معايير دنيوية قد لا تكون ذات اعتبار في الشأن الشرعي، مثل ما يتعلق بالأنساب والأحساب وما يتعلق بجمال الصورة وما يتعلق بالقوة ونحو ذلك. هذه الصفات يرعاها الناس عند اختيارهم من يتولى، كما قال بنو إسرائيل أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله من أشرف أسرة في قريش، وهي أسرة غنية مشهورة بكرمها وأثرها على قريش ونفعها لهم. فجده هاشم هو الذي يقول فيه الشاعر: عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسلتون عجاه. وكذلك عبد المطلب جده المباشر هو الذي وقف لقريش عندما جاءهم الغزو الخارجي بقضية الفيل، وهو الذي قال: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وكذلك صفاته الشخصية، فقد كان في أحسن صورة وأحسن صفات في الرجال، فتمام الخلقة وتمام الصورة لم تعرف البشرية في تاريخها مثل ما فطر الله عليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من تمام القوة وتمام الصورة وتمام الحسن في كل شيء، في اللون والقامة وتمام القوة واجتماعها. ولذلك من حكم الله أنه لم يعيش إلا 63 سنة، لأن العادة أن الإنسان إذا تجاوز هذا العمر تبدأ عليه بعض مظاهر الشيخوخة ونقص القوة، وحينئذ تنقص هذه الصفات التي هي مرتبطة بالقداسة في أنفس الناس. فلذلك توفاه الله وهو في أتم صورة وأحسنها، لم ينقص شيء من سمعه ولا بصره ولا قواه، ولا حصل في جسمه أي تغير، حتى الشيب لم يكن في وجهه ولا في رأسه ما يصل إلى 20 شيبة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصفات المؤهلات التي هي معتبرة شرعا، وهذه منها تمام العقل، فهو أعقل الناس وأكثرهم تدبيرا وفهما للشأن. وكذلك منها تمام الدين والخوف من الله سبحانه وتعالى، فهو أخشى الناس لله وأخوفهم لله، كما قال عن نفسه وهو الصادق المصدوق: إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. وكذلك منها الكرم والسخاء والصدق، وهذه الصفات هي التي قال هو عن نفسه للأعرابي يوم أوطاس حين جاءوه إلى شجرة فتعلق بها رداؤه، فقال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. فكان أشجع الناس، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أكرم الناس، ولذلك قال جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطاء وإلا رد بميسور من القول. وهذا ما أدبه الله عليه، فإن الله قال له: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال قبلها: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، فكان أجود الناس. وكذلك ما يتعلق بالخلق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، جمع الله له محاسن الأخلاق ورباه عليها وفطره عليها جميعا وحببها إليه، فحبب الله إليه الإيمان وزينه بقلبه وحبب إليه الرحمة وفطره عليها: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وجعله رؤوفا رحيما كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الخلق العظيم الذي فطره الله عليه من مقتضيات المحبة، لأن المحبة يحتاج إليها بإقامة الدولة، لأن الدولة يقصد فيها الاستمرار والانتظام، ولذلك لا بد أن يكون ذلك إما على أساس خوف وإما على أساس طمع وإما على أساس محبة. وأثبت ذلك ما يكون على أساس المحبة، والمحبة لها خمسة أسباب: جمال الصورة، وقد ذكرنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فكل جميل محبوب، وتمام الخلق، فكل خلوق محبوب، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. والإحسان، فكل من أحسن إليك تحبه من أجل إحسانه إليك، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى أمته إحسانا عجيبا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتوقيفه، فهو الذي أنقذنا الله به من الجاهلية الجهلاء، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، ونصرنا به على الأعداء. السبب الرابع الرجاء، فكل من تتعلق النفوس برجاء فيه تحبه، وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نحن جميعا نرجو أن ندخل في شفاعته الكبرى يوم القيامة، وأن ندخل في شفاعته الصغرى عندما يحرك باب حلقة باب الجنة فتفتح له أبوابها الثمانية، ونرجو أن ننادى باسمه وندعو كل أناس بإمامهم، ونرجو أن نحشر تحت لوائه وهو لواء الحمد بيده اليمنى يرفعه يوم القيامة. فهذا الرجاء مقتضي لمحبته. السبب الخامس من أسباب المحبة هو العلاقة، فولدك الصغير الذي ليس جميلا ولا خلوقا ولم يحسن إليك قط ولا ترجو منه شيئا في المستقبل، لأنك كبير وهو صغير قد تموت قبل أن يصل إلى أن يكون فيه نفع، تحبه لماذا؟ لعلاقتك به، هذه العلاقة هي سبب المحبة. أكبر علاقة يمكن أن تقع بين الناس هي علاقة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأمته، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولهذا قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هنا لم يقل النبي أول للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم كما يقتضيه السياق، لأنه إذا كان أزواجه أمهاتهم ذلك مقتضي لنبوته، لكنه قال ما هو أبلغ من ذلك، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بكل إنسان من المؤمنين من نفسه، وهذا مقتضٍ لعلاقة هي أوطد العلاقات، أوطد من علاقة الأب بولده، وأوطد من علاقة الولد بأبيه، وأوطد من علاقة الأخ بأخيه، بل من كل العلاقات، فهي أوطد العلاقات وأثبتها وأرسخها. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا من مؤهلاته ما فطره الله عليه من الشورى، فإن الله أمره بذلك فقال: وشاورهم في الأمر، ووصفه وأصحابه به فقال: وأمرهم شورى بينهم، فلم يكن من أهل الاستبداد، وكان يشاور الناس في كل شيء، ولم يستبد عليهم بشيء من أمرهم، ولم يستأثر عليهم بشيء لا من أموالهم العمومية ولا من تصرفاتهم، بل كان يرجع إلى أصحابه ويستشير النساء والرجال والكبار والصغار، ويعدل عن رأيه إذا رأى أن رأي غيره أولى، كعدوله إلى رأي حباب بن المنذر يوم بدر، وكعدوله عن رأيه يوم أحد إلى رأي الشباب الذين رأوا أن يخرج إلى العدو ويقاتلهم خارج المدينة، وكثيرا ما يعدل عن رأيه بأبيه وأمه إذا كان اجتهادا منه وليس وحيا منزلا لمصلحة يراها أو لرأي الناس. لكن شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن تستمر النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ختم الله به رسله إلى أهل الأرض وجعله خاتم النبيين، فاحتاج إلى إقامة دولة، وهذه الدولة لا بد فيها من نظام ومرجعية. فالنظام الذي ينظم شؤونها، لدينا معاشر المسلمين نظام ينظم علاقاتنا بربنا وعلاقاتنا فيما بيننا، وبما في ذلك علاقة الحاكم بالمحكومين، هذا كله في هذا النظام المنزل وهو القرآن والسنة. لكن التفصيلات بتعيين شخص معين أو كيفية اختياره أو رقابته أو عزله أو توليته وصلاحياته، هذه الأمور لم تفصل في هذا النظام المنزل، فاحتيج فيها إلى الاجتهاد. وكان من حكمة الله أن لا تفصل في وحي، لأنه لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب الذي كان يريد أن يكتبه يوم الخميس قبل وفاته، توفي يوم الاثنين، وكان يوم الخميس نوى أن يكتب للناس كتابا، هذا الكتاب لو أن الله أذن له بكتابته لكان حرجا علينا في المستقبل، لأنه سيعين أشخاصا وإذا انتهوا لا بد أن يؤدي ذلك إلى حصول مشكلات لا حصر لها وخلافات بين الناس، وحينئذ لا بد أن يخالف الأمر النبوي الصريح، والأمر النبوي من خالفه فإنه حينئذ عرضة للهلاك بالكلية، لأن الله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاختار الله لنا أن لا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا الدستور الذي لو كتبه لا بد أن يخالفه بعض الناس، لا بد أن تقع فيه مخالفة، فاختار الله أن لا يكتب. ولذلك لا ندب، ندم ابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب ذلك الكتاب، وقال: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لنا ذلك الكتاب. لكن نحن بعد ذلك وبعد التدبر وبعد تحول الأمور عرفنا أن ذلك الذي اختار الله هو الحكمة، والله أحكم الحاكمين، وأنه هو مصلحة الأمة، وأنه كان لا بد منه. فلذلك لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم خليفة، ولم يوصي بالأمر بعده لأحد، ولم يذكر لنا طريقة اختيار الناس، وإنما عرفنا فقط من تجربته هو في الحكم بعض الأمور التي هي الأسس، منها ما ذكرنا من الشورى، ومنها ما ذكرنا من عدم الاستبداد، ومنها ما ذكرنا من الصدق مع الناس ومع الله، وأيضا منها ما يتعلق بتدبيره للشأن العام، فإنه كان يأمر الناس أن يختاروا من يقودهم في الجيوش والبعوث، فكل قبيلة يسألهم: من سيدكم؟ فقد جاء إلى بني سلمة فقال: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. قال: وأي داء أدوم من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض وعمرو بن الجموح. فاختار لهم أفضلهم، ونفى سيادة هذا المنافق الذي ظهر فيما بعد نفاقه، وقومه يشهدون له بالبخل، وكفى بالبخل عيبا، ولا يمكن أن يكون البخيل سيدا. ولذلك يقول الشاعر: يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، ولم يدر قومي كيف أوسر مرة وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهدا، فما زادني الإقتار منهم تقربا، ولا زادني فضل الغنى منهم وبعدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء، وإنهم دعوني إلى نصر أجبتهم شدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي تطاول بي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. كذلك عندما فتح الله عليه مكة ولا على أهلها شابا منهم من أسرة مشهورة بالقيادة والسيادة وهو عتاب بن أسيد من بني أمية. وكذلك كان يولي على كل قوم سيدا من ساداتهم، فقد اختار لأهل اليمن أبا موسى الأشعري وهو منهم من سادتهم من الأشعريين، وولى على كل قبيلة سيدا من سادتها كبني تميم وغيرهم. وهذا من تدبيره للشأن العام وقد عرفناه، وكذلك ما يتعلق بتدبيره للمال العام وطريقة جبايته وجمعه وتحذيره الجباة من أخذ كرائم أموال الناس. قال: إياك وكرائم أموال الناس، كرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه التصرفات في الدولة عرفناها من الهدي النبوي، ولذلك كانت أول أزمة واجهت الأمة، واجهت هذه الدولة، هي أزمة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وحصلت الردة. وكان رجال هذه الأزمة المهاجرون والأنصار، والرجل الأول فيهم أبو بكر الصديق، واختاروه خليفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لم يستطيعوا أن يحافظوا لنا على النبوة لأنها غير مكتسبة، وقد ختمها الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن استطاعوا أن يوصلونا إلى الدرجة التي تلي النبوة في السلم، وهي الخلافة الراشدة على منهج النبوة، فأقاموا لنا هذا النظام الجديد وهذه الدولة الجديدة التي لم تأتهم بوحي من السماء، وإنما كانت من نتاج عقولهم وبصائرهم وإيمانهم، فاختاروا خيرهم وأعلمهم وأقربهم إلى الوحي والنبوة، فبايعوه بتراض منهم، ولم يستأثر عليهم بشيء، وإنما قام فيهم بالأمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان يسألهم عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر إذا لم يتذكره هو. واختار أبو بكر بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليرشحه للناس، والناس بايعوا عمر طواعية من غير إكراه، واختاروه لهذا الأمر فحمدوا غب ذلك. وبعد ذلك لما طعن عمر رشح للناس ستة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهؤلاء الستة تنازل ثلاثة منهم لثلاثة، وتنازل واحد لاثنين بشرط أن يكون مشرفا على عملية الاختيار. فعملية الاختيار إذاك سهلة ميسورة، لأن لدينا طائفة من الناس زكاها الله بكتابه ونوقن رضوان الله عليها، وهم الذين بايعوا تحت الشجرة، وأنزل الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا 1500، وقد مات منهم عدد في العهد النبوي وفي خلافة أبي بكر وعمر، فبقيتهم هم أهل الأمر من المسلمين. وقد اجتهد عبد الرحمن بن عوف في مشورة كل المسلمين، فشاور أمراء الأمصار الذين كانوا جاءوا لحضور الحج مع عمر وكانوا في معسكراتهم خارج المدينة، وشاور سكان المدينة، وكان يدخل على العذراء في خدرها يستشيرها هل تختار عثمان أو عليا لهذا الأمر، ومكث 3 ليال لم ينم، ولم يتهمه أحد بتقصير ولا بزلل، ولم يكن لدينا إذاك صناديق اقتراع أو وسائل اتصال يتصل بها عبد الرحمن على أهل مكة وأهل اليمن وأهل الشام وأهل العراق، وإنما كان لديه اتصال فقط بسكان المدينة والأمراء الذين وفدوا ونحو ذلك. واختار أن يقدم عثمان ثم يكون بعده علي، فكانت الخلافة إذن لهؤلاء الأربعة على الوجه المحمود شرعا الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقادوا الأمة من غير إكراه ولا وراثة ولا شطط ولا ظلم، وكانوا أهل تواضع، وجمعوا بين المؤهلات الشرعية كلها، ففيهم المؤهلات الدينية لقيادة الأمة، فهم خير الأمة وأفضلها وأزكاها وأخشاها لله وأتقاها لله، وهم أيضا أهل علم وصلاح، وهم أيضا أهل سياسة وتدبير، وهم أهل عقل وشجاعة، وهم جميعا كذلك أهل تواضع وكرم وحسن خلق، فجمعوا كل المؤهلات فيهم جميعا. جاءت الأزمة الثانية، وهي أزمة فكرية، كان أساسها أن الأمة فتح الله عليها الأمصار وفتحت لها الدنيا أبوابها، وعاشت في رفاهية مخالفة لما كانت عليه في صدر الإسلام في العهد النبوي وعهد الخلفاء الأولين. ففي عهد عثمان فتحت الدنيا أبوابها على الناس، فكثر المال وفاض واستغنى الناس وأصبحوا في رفاهية كبيرة، فاحتاجوا إلى هذه اللوثات الفكرية، فكانت أزمة التكفير وأدت إلى قتل 2 من الخلفاء الراشدين المهديين هما عثمان وعلي، وأدت إلى فتنة عظيمة. وكان رجل هذه الأزمة هو الحسن بن علي بن أبي طالب، لم يستطع أن يحافظ لنا على دولة الخلافة الراشدة، ولكنه نزل بنا إلى الدرجة التي تلي الخلافة في السلم، وهي الملك العاض. وأنا أفهم الملك العاض بأنه وإن كان ليس مثل الخلافة التي ليس فيها توريث وليس فيها إكراه وليس فيها ترشح لهذا الأمر، وإنما فيها ترشيح، لكن هو عاض على وحدة الكلمة، يجمع كلمة المسلمين جميعا، وهو عاض على شريعة الله، فليس فيه قانون وضعي وإنما يحكم فيه بالشرع المنزل. فكان جامعا بين صفتين عظيمتين، هما الحفاظ على شريعة الله والحفاظ على وحدة كلمة المسلمين. فهذا هو الملك العاض الذي قاد هذه الأمة لفترة من الزمن. وسنرى بعد سقوط الخلافة العثمانية أننا وصلنا إلى الملك الجبري الذي ليس عاضا لا على وحدة المسلمين ولا على شريعة الله، فانتقلنا من الملك العاض إلى الملك الجبري. وهذا الملك العاض هو الذي يصلح للناس في ذلك الوقت، لأن الحكم والدولة هي إفراز للمجتمع، فإذا كان المجتمع راقيا وكان مستواه الإيماني رفيعا فإنه يقاد بمثل الخلفاء الراشدين، كما قال علي رضي الله عنه لرجل من الخوارج سأله فقال يا أمير المؤمنين ما لك ولأخيك عثمان، اختلف الناس عليكما وقد اتفق الناس على أبي بكر وعمر قبلكما، فقال اتفق الناس على أبي بكر وعمر حين كان الناس أنا وعثمان، واختلف الناس علي وعلى عثمان حين كان الناس أنت وأمثاله. فالحاكم ما هو إلا إفراز للشعب، فإذا كان الشعب أهل خور وضعف ومذلة وهوان فإنه سيقودهم الرويبضة والمستبدون والظالمون الذين يظلمونهم ظلما، وإذا كان الشعب أهل نخوة وشجاعة وحرية ومقاومة وجلد فإنهم يتحررون من ذلك، ولا يقودهم إلا من رضوا قيادته، وبحسب ذلك إن كان جمهورهم أهل صلاح وإيمان فإنه يقودهم أهل الصلاح والإيمان، وإن كان جمهورهم أهل قوة وشدة يقودهم أهل القوة والشدة، وإن كان جمهورهم أهل مال ورفاه ومحبة للدنيا يقودهم أهل المال والرفاه ومحبة الدنيا. هذه سنة الله المنظمة لهذا الكون. ثم بعد ذلك توارث أهل الملك العاض الملك، وهذا التوريث مشكلته أنه فيه تجافي عن بعض الصفات والشروط التي لا بد منها في إقامة الدولة، فإن القائم بالأمر العام في الدولة الإسلامية استنبط من النصوص أنه يشترط له شروط 10. هذه الشروط منها أولا أن يكون مسلما، فلا يمكن أن يقود المسلمين كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأن هذه الدولة دولة إسلامية للمسلمين وأساسها العلاقة بالله سبحانه وتعالى، فمن كان كافرا لا يمكن أن يكون إماما، وذلك من باب أولى، فالظالم لا يكون إماما فالكافر من باب أولى. والشرط الثاني أن يكون عدلا، فالفاسق والظالم والجائر لا يكون إماما في الدولة الإسلامية، لأن الله شرط ذلك على إبراهيم عندما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فمن كان ظالما لنفسه أو لغيره لا يستحق الإمامة أبدا في الشريعة الإسلامية. ثم بعد ذلك أن يكون عالما مجتهدا في دين الله، لأن المقلد مأموم والمأموم لا يكون إماما، فلذلك يحتاج إلى أن يكون الخليفة على علم واجتهاد. ثم بعد ذلك أن يكون ذكرا، لأن هذا الذي يواجه كثيرا من الأزمات والمشكلات والقتال الفتن العظيمة، لا بد أن يكون على أتم قوة بشرية، وأتم القوة البشرية في الرجال فهي أكثر من النساء، وليس هذا نقصا في النساء ولا عيبا فيهن، بل هو مثل الاختيار في الأسرة في قيادة الأسرة الواحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وهذا في الأمر العام فقط في رأس الدولة، أما ما سوى ذلك من الوظائف فلا مانع من تولي النساء فيها، وقد عرف ذلك في التاريخ ونجح كثير من النساء في كثير من الوظائف. ثم بعد ذلك الشرط الخامس أن يكون سميعا بصيرا متكلما، فإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة فهو محتاج إلى غيره، فلا يمكن أن يقدم هذه الخدمة للأمة، فلا بد أن يكون الذي يتولى قيادة الأمة غنيا عن غيره ممن يقوم له باحتياجاته الخاصة. فالشخص الذي لديه نقص في بدنه، لا يستطيع القيام أو لا يستطيع الحركة، أو نقص في سمعه أو بصره أو كلامه، لا يمكن أن يكون إماما، فلا بد أن يكون متصفا بهذه الصفات. الشرط السادس أن يكون شجاعا، يستطيع اتخاذ القرارات، لأنه في الواجهة، وقيادة الدولة هي بمثابة سقف البنيان يتلقى كل الضربات، وهو الذي يعيش أهل البنيان في ظله، فلذلك يحتاج فيه إلى كثير من الجلد والشجاعة والقوة. فإذا كان غير شجاع فإن أعداء الأمة سيدخلون من هذه الفرجة ويصلون إلى مبتغاهم من الأمة من خلال الثغرة التي عليها القائد. القائد إذا لم يكن شجاعا يتخذ القرارات الاستقلالية التي فيها استقلال الأمة تماما عن أعدائها، فإن الأمة ستكون معبدة لأعدائها، لأنه هو ضعيف أمام العدو، وهو الذي تقاد به الأمة كأنه زمامها. وهذا الحاصل الآن، فأعداء الله اختاروا لكل دولة من هذه الدول رعديدا ضعيفا جبانا ذليلا أمامهم، فجعلوه قائدا يقودون به هذه الشعوب، وسيكون قياده في أيديهم، لأنه لا يستطيع الاستقلال أبدا، ولا يستطيع القيام بأمر الأمة ولا التخلص من أيدي العدو. والشرط السابع من هذه الشروط أن يكون اختياره على الوجه الشرعي، والاختيار على الوجه الشرعي معناه أن لا يكون بغصب وإكراه، وأن يكون ذلك باختيار الناس ومشورتهم كما كان باختيار الخلفاء الراشدين المهديين. وقد رأى بعض أهل العلم أن مغتصب السلطة إذا كان متصفا بالصفات التي تؤهله تنعقد له الإمامة بعد ذلك، فلا يكون هذا سببا لانعقاد الإمامة، كعبد الملك بن مروان مثلا، فإنه متصف بالصفات التي تؤهله للخلافة، ولكنه لم يصل إليها باختيار الناس، ولم يرشحه من قبله للناس، وإنما جاء هو بالإكراه وأبوه معه على ذلك، لكن كان متصفا بصفات تؤهله للحكم والملك، فلذلك وافق الصحابة الكرام على ملكه، وأفاد الأمة كثيرا في وقت دولته. ثم بعد ذلك الشرط الآخر أن يكون حرا، فالمملوك ليس قراره بيده كذلك، فلا يمكن أن يكون قائدا للأمة. والشرط التاسع أن يكون بالإضافة إلى الشروط السابقة صاحب حكمة وتواضع، فإذا كان في نفسه صاحب كبرياء فسينفض الناس عنه من حوله، ولذلك قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والشرط العاشر أن يكون قرشيا، وهذا في الدولة الإسلامية عند كثير من أهل العلم والفقهاء، وقد خالف فيه بعض الناس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وقد أثنى على نفسه بذلك فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد اختار قريشا من الناس كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش. فقريش اصطفاهم الله اصطفاء ربانيا، فجعل فيهم النبوة والقيادة لهذه الأمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، وهم قادة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. والمقصود هنا القيادة العظمى عند وجود الدولة الجامعة لكل المسلمين. أما القيادات القطرية كالدول القطرية التي تقع في الأقطار، فهذه لا يشترط فيها القرشية، حتى في العهد النبوي ولا النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من هذه الدول رجال ليسوا من قريش، كما ولى أبا موسى الأشعري على اليمن وكما تعلمون ليس قرشيا، وولى المنذر بن مساوى على عمان وهو ليس قرشيا بل هو من الأزد، وأقر كيد دومة الجندل على إمارته وهو ليس من قريش وهكذا، وأقر النجاشي على ملك الحبشة وهو طبعا ليس من العرب أصلا. فالدول القطرية ليست مثل الدولة العامة التي فيها خلافة عن النبوة وهي التي تشترط فيها القرشية. في استمرار الدولة جاءت أزمة ديمغرافية بعد الأزمتين السابقتين. الأزمة الأولى كانت موت النبي صلى الله عليه وسلم، والأزمة الثانية كانت الأزمة الفكرية التي أدت إلى قتل اثنين من الخلفاء الراشدين وإسقاط هذا النظام، إسقاط هذه الدولة الراقية وقيام الملك العاض. جاءت الأزمة الثالثة وهي أزمة ديمغرافية سكانية، فقد أصبح العرب أقلية في المسلمين وبالأخص قريش، فلماذا يستحقون الملك؟ قامت الثورة الفارسية وهي أول ثورة قامت في الإسلام، وذلك أن الفرس قالوا: نحن أولى بالملك من العرب. وثورتهم قامت على أركان، هذه الأركان منها أولا الشعوبية العنصرية التي تقتضي الطعن في عنصر العرب وتفضيل العنصر الفارسية عليهم، وإشاعة ذلك بين الناس واستغلال وسائل الإعلام المتاحة إذ ذاك في هذا. وسائل الإعلام المتاحة إذ ذاك هي الشعر في ألسنة الشعراء والمؤلفات في كتابات الكتاب، فاستغلوا الشعراء والكتاب لإشاعة الشعوبية. وما زلنا إلى اليوم نحفظ قول شاعر فارسي وهو بشار البرد: من مبلغ عني جميع العرب، من هو حي منهم ومن ثواه في الترب، جدي الذي أسمو به كسرى وساسان أبي، وقيصر خالي إذا عددت يوم النسب. يطعن في العنصر العربي ويفضل العنصر الفارسي عليه، حتى يطعن في الاقتصاد العربي، يقول: ولا حدا قط أبي خلف بعير أجرب. لأنه من المعلوم أن حضارة العرب كانت تعتمد على الإبل في كثير من أمورها. والعنصر الثاني هو البحث عن مظلمة يجتمع الناس عليها وتحرك الشارع، لأن الشارع لا يتحرك إلا على أساس مظلمة، وهذه المظلمة بحسب إقناعها للناس بحسب قوة الثورة. كلما كانت المظلمة أقوى وكان العمل الإعلامي فيها وإشاعتها بين الناس أقوى، كان تحرك الثورة أعظم واستمرارها أحكم. فلذلك بحثوا عن مظلمة فوجدوا أن أعظم مظلمة يمكن أن تحرك الشارع هي مظلمة آل البيت، فقد قتل منهم عدد من الناس واعتدي عليهم في أماكن شتى، فأرادوا أن يعلنوا أنهم يطالبون بمظلمة آل البيت، ولكن الواقع أنهم لا يريدون تحكيم آل البيت ولا يريدون لهم أي ملك، لأنهم لا فائدة لديهم من انتقال الملك من بيت قرشي هو بيت أمية إلى بيت قرشي وهو بيت هاشم، وهاشم وعبد شمس أخوان شقيقان، فلا فائدة في هذا لدى الفرس. لكن الفرس أرادوا به إذكاء روح الثورة في الناس بوجود مظلمة، ووجدوا أن آل البيت ذاك ينقسمون إلى سلالتين: الطالبيون وهم ذرية أبي طالب، والعباسيون وهم ذرية العباس بن عبد المطلب. فالطالبيون فيهم ثلاث صفات، من جمعها عند الفرس يستحق الملك: الصفة الأولى العلم، والصفة الثانية الشجاعة، والصفة الثالثة الكرم. فأقصوا الطالبيين من المعادلة بالكلية، مع أنهم المولمة للطالبيين، هم الذين قتل منهم الحسين بن علي بن أبي طالب ومن قتل معه من أبنائه وإخوانه بالطف، وكذلك قتل منهم مسلم بن عقيل ومن قتل معه بالكوفة، وقتل منهم عدد كبير بعد ذلك. فالطالبيون هم الذين فيهم المظلمة، لكن الفرس لا يريدون أن يحكموا بيتا هاشميا بدل بيت أموي، فلا يستفيد الفرس شيئا. الأسرة الثانية هي أسرة العباس بن عبد المطلب، وكانت ذاك متصفة بالعلم ومتصفة بالشجاعة، ولكن كان لديهم نقص في الكرم في ذلك الوقت، فقد اشتهر عدد من رجالهم في ذلك الوقت بالشح والبخل، ومنهم الخليفة المنصور فكان مشهورا بالبخل بين الناس، وكذلك ابن عمه سليمان بن داود ابن علي بن عبد الله بن عباس الذي يقول فيه الشاعر: دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين شدا بالعفاريت، لا يوجدان ولا يرجع لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروت. فاختاروا الأسرة العباسية على أساس عقد اجتماعي يكون فيه الكرسي الأول فقط للعباسيين وبقية الدولة للفرس، واستمر الحال على هذا إلى أيام الخليفة الثامن والخلفاء بن العباس وهو المعتصم. حاول هارون الرشيد الثورة على الفرس ولكنه لم ينجح، ثار على أسرة واحدة منهم هي التي كانت تدير شأن الدولة وهي أسرة البرامكة أسرة يحيى بن خالد بن برمك، ولكن جاء بعدها أسر أخرى فرسية فارسية مثل أسرة آل الربيع وآل سهل، فسدتا مسد البرامكة وقامت سياسة الفرس في الدولة. لكن المعتصم أمه كانت تركية، فجاء بالأتراك وهم أيضا عنصر غير عربي من عناصر الدولة الإسلامية، فكان ذلك مقتضٍ لحصول ميزان قوة بين الفرس الذين هم شيعة وبين الترك الذين هم سنة، فوقع التدافع، وكان الخليفة دائما يكون بين وزيرين، وزير فارسي شيعي ووزير تركي سني، وهما المؤثران في الدولة كما قال الشاعر: خليفة في قفص بين مهانة وبغى، يقول ما فاها به كما تقول الببغاء. الخليفة بين هذين الوزيرين مهان هذا لقب فارسي، وبغى هذا لقب تركي، يقول ما فاها به كما تقول الببغاء. وعلى أساس ذلك انقسمت الدولة فيما بعد إلى دولة بويهية شيعية فارسية وإلى دولة سلجوقية تركية سنية، وعلى أساس ذلك قامت الدولة العثمانية على أساس الدولة السلجوقية، وقامت الدولة الصفوية على أساس الدولة البويهية. بعد هذا استمر الحكم السلالي والحكم العاط حتى جاءت الأزمة الرابعة وهي الغزو الخارجي. فالغزو الخارجي دائما محرك للثورات ومحرك للنخوة الوطنية، ويحرك حتى من ليس لديه دين من أبناء الوطن الذين لديهم غيرة على الوطن. إذا غزي أي بلد غزته قوة أجنبية من خارجه وأرادت أخذ خيراته ونهب سلطانه، فلا بد أن تتحرك النخوة في أبناء ذلك الشعب ليدفعوا عن وطنهم وعن شعبهم. ولذلك جاء الغزو الخارجي في البداية من الصليبيين من جهة الغرب، واستمر 3 قرون، وجاء الغزو الخارجي الشرقي من جهة التتار، وكان أنكى وأقوى من غزو الروم. وهذه الحروب الخارجية كلها لم يكن للخليفة فيها مشاركة تذكر، إلا مشاركة واحدة للمعتصم في فتح عمورية فقط، أما من بعدهم من الخلفاء فلم يكن لهم أي مشاركة لا في ردع الحروب الصليبية ولا في قتال التتار. لكن وقف في وجه هذه الأزمة علماء، طبعا الأزمة التي قبلها الأزمة الديمغرافية كان رجالها أئمة المذاهب، فقد جعلوا للناس مثابة علمية مثل الجامعات عندنا، يأتيها الناس من كل صوب وحدب ينهلون من علم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي ثور وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد إلى آخره. فأئمة المذاهب عندما اقتتل قريش واقتتل الفرس والعرب وكانت الثورة الفارسية وسقطت الدولة الأموية، لم يجد الناس ثغرة دينية في الأمر، فوجدوا أن لدينا علماء كبار يسدون للناس مسد الخلافة في هذا الجانب، الجانب الديني والعلمي. ولذلك الأمة رفعت هؤلاء الأئمة المذاهب مكانا عليا في نفوس الناس. لماذا؟ ليسوا صحابة ولم يأتي الوحي بأنهم مرضيون وأنهم رضي الله عنهم، لكن قدموا للأمة ما تحتاج إليه في وقت الحاجة، فكافأتهم الأمة بهذه المكانة الاجتماعية السامقة الرفيعة. أئمة المذاهب دائما أهل احترام محترمون في الأمة كلها بسبب ما قدموا للأمة وبسبب تضحيتهم في وقت الحاجة إليه. في وقت الغزو الصليبي أيضا قام علماء وأمراء فوقفوا في وجه الغزو الخارجي عموما. هؤلاء العلماء والأمراء وقفوا للأمة موقفا حمدته الأمة، ولذلك كان لهم الشأن بعد ذلك في شأن الأمة. من وقف في وجه الصليبيين مثلا في ذلك الوقت؟ القاضي الفاضل والبندلاوي وابن تيمية وغيرهم. فأصبحت الأمة تقدر هؤلاء تقديرا عظيما، ليسوا لأنهم أعلم أهل زمانهم، وليسوا لأن لديهم سلطانا ولا ترويج إعلامي ولا ترميز، بل لأنهم سدوا للأمة مسدا فكافأتهم الأمة بهذا التقدير والاحترام. وكذلك الذين وقفوا في وجه التتار مثل العز بن عبد السلام وغيره من العلماء قدرتهم الأمة بسبب مواقفهم. وكذلك بعض الأمراء مثل بيبرس وقطز وصلاح الدين الأيوبي ونور الدين الزنكي وابنه محمود، وكذلك بعض الأمراء العرب الذين كان لهم دور في قتال الصليبيين أو قتال التتار. في قتال الصليبيين مثلا كان أبرز الأمراء العرب ذاك أبو دلف العجلي، وبعده سيف الدولة وهو من عندكم من حلب من ممج، وقد قاتل الصليبيين قتالا شديدا وهزمهم هزائم متتالية. ولذلك يقول فيه أبو طيب المتنبي في قتاله في فتحه الحدث، يقول: هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعرف أي الساقيين الغمائم سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم وكان بها مثل الجنون، فأصبحت ومن جثث القتلى عليها تمائم، وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالماء هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. وذكر جهاده للنصارى حتى وصل إلى جهاده للإنجليز، لأنه قال في قصيدته التي مطلعها: عواذل ذات الخال في حواسد، وإن ضجيع الخود مني لماجد، يرد يدا عن ثوبها وهو قادر، ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد. هذه القصيدة يقول فيها: فلا تعجبا إن السيوف كثيرة، ولكن سيف الدولة اليوم واحد، فأنت حسام الدين والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقد، وأنت أبو الهيج بن حمدان يا ابنه، تشابه مولود كريم ووالد، وحمدان حمدون وحمدون حارث، وحارث لقمان ولقمان راشد، أولئك أنياب الخلافة كلها، وسائر أملاك البلاد الزوائد. هذه يقول فيها: شننت بها الغارات حتى تركتها، وجفن الذي خلف الفرنجة ساهر. الفرنجة هي فرنسا، والذي خلفها من هو؟ الإنجليز. حتى تركتها وجفن الذي خلف الفرنجة ساهد. ويقول فيها: فلم ينجو إلا من حماها من الظبا، لما شفتيها والثدي النواهد، تبكي عليهن البطاريق في الدجا، وهن لدينا ملقيات كواسد. والأزمة السادسة كانت بسقوط الخلافة العثمانية وانمحاء أثر الدولة الدينية الشاملة، ولم يبقى للمسلمين دولة تجمعهم جميعا وتحقق نصوص القرآن والسنة الثابتة في شأن هذه الدولة. وذلك أن الله قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى أن يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. سقطت هذه الدولة، وجاء الغزو الخارجي الذي غزا كل بلداننا واستعمرها. فكان ذلك سببا لقيام الحركات الإسلامية التي قامت بالجهاد ضد العدو المستعمر في مختلف المجالات. جاهدت في المجال الحربي والعسكري في هذه البلدان، وكان لذلك أثر كبير في إحياء روح الشعوب، روح الجهاد في النفوس. جاهدت في المجال العلمي، فكان الناس منهزمين أمام المستعمر وحضارته وعلمه. فما أنتم فيه اليوم في جامعة إدلب هو من هذا القبيل، فأنتم الآن تجاهدون العدو بالحفاظ على العلم والثقافة الإسلامية والعلم الشرعي، بدل أن ينهزم الناس ويرتموا في أحضان الغازي الذي لديه علومه وحضارته وتاريخه ولغته المختلفة. عن لغتكم وحضارتكم وتراثكم. كذلك جاهدت في المجال الدعوي فألبت الشعوب وحركتها وعلمتها، جاهدت في المجال الثقافي فحافظت على موروث المجتمع الصالح النافع، جاهدت في المجال الاقتصادي فأتت بالبدائل غير الربوية، جاهدت في المجال الاجتماعي فأقامت المؤسسات النافعة في الشأن العام، مؤسسات إغاثية، مؤسسات طبية إلى آخره، جاهدت في المجال السياسي وكان جهادها فيه أدنى من جهادها في المجالات الأخرى، فلم تنجح الحركة الإسلامية كلها في العالم في المجال السياسي نجاحا يقدر، بل كانت لها محاولات، وهذه المحاولات في الواقع إما مشاركات كما كان عندكم في سوريا وفي مصر في بعض الأحيان، أو محاولة لقيادة ولم يشاء الله أن تستمر في مناطق أخرى كما كان في السودان وليبيا ونيجيريا وغيرها من البلدان التي قامت فيها حركات جهادية وقامت فيها على أساسها محاولة إقامة دولة ولم تنجح بعد الاستعمار. اليوم هذه الأمة مقطعة إلى آراب ودويلات لم تقطع نفسها، وإنما قطعها المستعمر، فهو الذي حد هذه الخرائط وجعل هذه البلدان دولا، مع أنها من قبل ما كانت فيها دول مستقلة، وإنما تاريخها مشترك وشعوبها من سلالة واحدة وحضارتها واحدة ودينها واحد وثقافتها واحدة، فالمفروض أن لا يقع هذا التقطيع، لكن المستعمر زرع في الناس تقطيعا، وهذا التقطيع أكده بأمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالنزعة الوطنية السائدة في الناس، فأصبح الناس يرون أن أهل هذا الوطن أحق به وأنهم لهم شفوف على غيرهم من الأوطان، وأصبحت الغيرة الوطنية سائدة في كثير من الشعوب. الأمر الثاني أنهم جعلوا لكل بلد شيئا يختص به، وهذا الشيء رمزه هو الأعلام، أهل كل بلد جعلوا لهم علما، المستعمر هو الذي أتى به، وهذا العلم يقصد به فقط التميز أيا كان. نحن أمة واحدة، قرآننا واحد، ديننا واحد، نحن أيضا العرب بشرتنا واحدة، لساننا واحد، علمنا واحد، تاريخنا واحد، لكن لا بد من شيء يفرقنا، وهذا الشيء الذي يفرقنا لا بد أن يكون له رمز، ورمزه هو هذه الأعلام. اليوم في الدولة الحديثة نعم واقع نعيشه، ونحن لسنا ممن يتنكر للواقع ولا من يريد القفز على هذا الواقع، فنحتاج إذن إلى العودة التدريجية اللي أن سنة الله التدرج، لا يمكن أن نطالب الآن في جامعة إدلب بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة مباشرة، كما أننا لا يمكن أن نطالب بالنبوة، كذلك لا يمكن أن نطالب أيضا بالملك العاض الذي يجمع الكلمة الآن، وإنما نطالب بالدولة القطرية في نطاق الملك الجبري، ولكن بإصلاحات لا بد منها، ولذلك لا بد أن نعرف مكونات الدولة الأساسية. هذه المكونات لا بد أن نعرف منها أن الدولة في التعريفات القانونية كما تعلمون لها أركان، هي الأرض والشعب والنظام، ولكن في الإسلام من مكوناتها القيادة الراشدة الناصحة والجندية المطيعة، أي الشعب الرعية المطيعة، والتعاون، هذه هي الأركان الأساسية للدولة في الإسلام، وواجباتها في الإسلام مقتضية لأن تتحمل كل أمور الرعية، بما في ذلك تعليم الناس وعلاجهم وتوفير العيش الكريم لهم، إتاحة فرص العمل لهم، استخراج خيرات الأرض والعدالة في توزيعها بين الناس، حماية الناس من كل غزو خارجي، حمايتهم من الفتن الداخلية، نشر الأمن والأمان في ربوعهم، ومنع الفوضى والانفلات الأمني، إقامة شرع الله بينهم حتى ينال كل إنسان نصيبه من عدل الله سبحانه وتعالى. هذه العشر هي واجبات الدولة الممكنة في زماننا، فلذلك الدولة القطرية يمكن أن تقوم على أي أساس من هذه الأسس، سواء كان ذلك بثورة شعبية، والثورة الشعبية ستفرز قيادات، هذه القيادات في بداية الثورة إنما تكون بالشجاعة والبسالة والتقدم. وبعد ذلك بعد المرحلة الأولى التي يحتاج فيها إلى الشجاعة تأتي مرحلة أخرى، وهي مرحلة الرأي والحكمة والعقل المستنير، فيحتاج إلى قيادة ذات حكمة وعقل مستنير. ولا بد أن تكون هذه القيادة كذلك ساعية للإصلاح وتسعى لإيصال الحقوق إلى مستحقيها. وهذه القيادة لا بد أن تكون عن تراض، وذلك أن الدولة ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فيها نظاما يسمى نظام العرفاء، وهو في الناس كل قبيلة أو أهل قرية أو أهل مدينة لهم عريف يتكلم باسمهم، يتراضون عليه فيما بينهم، يطالب بحقوقهم، يمكن أن يتنازل باسمهم عما يريدون التنازل عنه، يقدم مساهمتهم ومشاركتهم بالدولة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن وفد هوازن لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، فبين لهم خيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فقال: ما كان لي ولبن هاشم فهو لكم، وما كان للناس فأمهلوني حتى أسألهم. فسأل الناس فكثر عليه اللغط، فقال: إني لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أن إخوانهم الذين جاءوا تائبين وهم هوازن عرض عليهم أن يردوا عليهم سبيهم، وأن من صفى بذلك فأجره على الله، ومن أراد عوضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه من أول ما يفيض الله عليه. فكثر عليه اللغط، فقال: إني لا أدري من رضي منكم من لم يرضى، ولكن ارجعوا حتى يأتي إلي عرفاء. فهذا إثبات لقضية العرافة، وأن الناس لهم عرفاء هم الذين يتكلمون باسمهم في الحق العام. لأن الناس في المال مثلا قسم لهم قسمان: مال خاص ومال عام. في المال الخاص يتصرف فيه الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان رشيدا أو سفيها، هو يتصرف في ماله الخصوصي. أما المال العام فهو مشترك بين الجميع، وهو مثل خيرات الأرض ومعادنها وما فيها في بحارها وفي صحارها وفي سهولها وغير ذلك. هذا المال العام لكل فرد من أفراد المجتمع نصيب منه، ولا يمكن أن يتصرف كل فرد من الناس في نصيبه من الملك العام، لأن ذلك يحدث فوضى. فاحتيج في ذلك إلى وجود نظام يتصرف فيه بعض الناس بالنيابة عن الآخرين باختيار منهم، وهؤلاء هم العرفاء الذين كانوا يمثلون في زماننا البرلمانات. فالبرلمانات اليوم هي عبارة عن عرفاء يختارهم الناس وكلاء في التصرف في شأنهم العام، وفي اختيار من يقودهم، وفي اختيار النظام الذي يقادون به، وفي رقابة من يقودهم، وفي عزله وتوليته. فهذا البرلمان اختيار في الأصل كان اختيارا نبويا عندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم العرفاء. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، والعرافة حق. وهؤلاء العرفاء يمثلون الناس وهم وكلاء، ولذلك لا يشترط فيهم الذكورة ولا يشترط فيهم العدالة، بل لا يشترط فيهم الإسلام في بعض البيئات. إذا كانت المدينة أو القرية فيها مسلمون وكافرون، فيمكن أن يوكل الناس في حقوقهم العامة كافرا إذا كان مرضيا عندهم في أخلاقه وتصرفه ورشده. فذلك أنه ليس وليا للأمر، وإنما هو وكيل عنهم بالتصرف في حقهم العام. فلهذا كان لا بد أن يكون للناس عرفاء، وأن تحيا هذه السنة في نفوس الناس. فأهل كل بلد عرفاؤهم هم الذين يختارون من يحكمهم، وإذا اختاروه بتراض لا بد أن يختاروه على أساس معايير واضحة، وهذه المعايير تختلف باختلاف الأوقات. فوقت المعركة معاييره هي الشجاعة والبسالة والتضحية، ووقت التأسيس معاييره مختلفة تماما، لأنه لا بد فيه من العقل والروية والجانب الاقتصادي والجانب جانب العلاقات والفهم، لأننا محتاجون وقت التأسيس إلى أيدي خارجية، وهذه الأيدي لا بد أن يكون الذي يعاملها مقنعا لها، لأنه سيكون مواجها لها، و الندية تقتضي حصول قناعة به، يكون لديه كاريزما ولديه تأثير لدى الآخرين يمكن أن يقنعهم. بضرورة المشاركة في إقامة هذه الدولة وفي مشروع التعمير بعد الخراب الذي حصل، فيحتاج إلى إقناع الآخرين، فلا بد أن يختار الشخص المقنع الدبلوماسي السياسي المحنك، ولكن لا بد مع ذلك من صفات أخرى وهي النزاهة والأمانة والثقة لدى الناس، هذه أمور مفروغ منها لا بد منها. إذا قامت هذه الدولة فليس معنى ذلك أنها ستستمر أبدا، عندما قامت ثورات الربيع العربي أفرزت في بعض البلدان حكومات انتخبها الناس كما رأينا في مصر مثلا، لكن من سنة الله لا يبقى ذلك وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا بد أن تبقى روح الثورة حية في الناس، ولا بد أن تبقى هي الحامية وهي الشرعية الدائمة التي هي من وراء الدولة، صناديق الاقتراع شرعيتها مؤقتة إنما هي في وقت السلم والرخاء، أما شرعية الثورة فهي الشرعية المستمرة التي لا بد منها، وقد ذكرنا للمصريين أنهم عجلوا على شرعية صناديق الاقتراع، وكان المفروض أن تستمر شرعية الدولة وأن يكون لهم محاكم لشرعية الثورة أقصد، وأن تكون لهم محاكم ثورية، وأن يتخلصوا من كثير من المفسدين بمحاكم بحكم الثورة لا بحكم صناديق الاقتراع التي لا بد أن تحابي وتتنازل عن كثير من الأمور. هذه الدولة لها سياسة داخلية وسياسة خارجية، فالسياسة الداخلية مقتضٍ لتعمير البلاد وتطويرها ورقيها والسعي للعيش الكريم لأبنائها والسعي المساواة بينهم في الحقوق والواجبات والسعي لإيصال عدل الله إليهم جميعا والسعي لإيصال العلم إليهم جميعا، إتاحة الفرصة لهم جميعا في العيش الكريم وفي المشاركة في دولتهم، هذا أمر لا بد منه. أما السياسة الخارجية فيطبعها الاستقلال أولا، فإذا كانت الدولة تابعة للغير فإنها بمثابة المستعمرة، سواء كان الاستعمار مباشرا أو كان من وراء جذور فهو استعمار، فلذلك لا بد من أن تكون السياسة الخارجية لأي دولة من الدول القطرية الإسلامية فيها تقوم على أساس الاستقلال. ثانيا تقوم على أساس الندية، فلا يمكن أن تكون الدول الضعيفة مثلا خاضعة خانعة، ولذلك النظام الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية وهو الذي يسمى الآن بالنظام العالمي للأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها، نظام جائر اعتبر فيه الأقوياء دون الضعفاء، فكان فيه الفيتو لخمس دول فقط، وكان فيه مجلس الأمن في دول دائمة العضوية ودول غير دائمة العضوية، وكان فيه كثير من الأمور مثلا التصنيع والتكنولوجيا محتكرة في الدول السبع المصنعة الكبرى فقط، هذا ظلم وحيف وجور على البشرية، ولا بد أن تثور عليه البشرية ولا بد أن تسعى لتغييره، وتغييره بداية الخيط فيه هي الجانب الاقتصادي، لأن أمريكا الآن تحتل العالم بالدولار لأن الناس يتعاملون به ويثقون به، لا بد أن نكسر هذه الثقة في أرواح الناس وأن نرجع إلى الثقة مثلا بالمواد الأصلية الذهب ونحوه، فيكون لدينا ثقة بأصل اقتصاد ليس راجعا إلى المال الأمريكي، فأمريكا الآن تطبع الدولارات من غير تغطية، الدولارات بذاتها أصبحت لها ثقة ومصداقية لدى الناس، هذه المصداقية كسرها ببيان أنها غير مغطاة وأنها مزورة الآن، كل ما تطبعه أمريكا الآن من الدولارات غير مغطى فهو مزور، وكذلك الروبل الروسي وكذلك الآن الإيرانيون برزوا في تزوير العملات كلها وأصبح لديهم شهرة عالمية في ذلك، فلذلك لا بد أن يكون الخيط بداية هو بمحاولة الاستقلال المالي والاقتصادي، ثم بعد ذلك مراجعة النظام، نحن الآن لا نريد استيراد الديمقراطية كما هي ليكون لدينا دولة ديمقراطية في سوريا ودولة ديمقراطية في مصر ودولة ديمقراطية في فلسطين ودولة ديمقراطية في كذا، لا، بل الديمقراطية التي ينظمها الغرب تختلف من بلد إلى آخر، فإذا كان الحال كذلك فلا بد أن نعرف أن ما يصلح لنا من الديمقراطية غير ما يصلح للكفار، فأهل كل ملة لهم ضوابط من ملتهم ومن عقيدتهم لا يمكن أن يفرطوا فيها ولا أن يتنازلوا عنها بحال من الأحوال، ولهذا فنحن ليس لدينا أنفة عن استيراد أي فكرة نافعة، فقد استوردنا فكرة الخندق من الحضارة الفارسية، واستوردنا فكرة المنبر من الحضارة الحبشية، واستوردنا فكرة الخاتم من حضارة الروم، قيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى وبصه في يده صلى الله عليه وسلم. فليس لدينا مانع أبدا استيراد أي فكرة نافعة. هذه الفكرة، فكرة الديمقراطية، هي على أساس إحصاء دقيق للناس وبيان معايير الحق السيادي لكل فرد، أو الحق المدني لكل فرد، الفرد الذي يستحق التصويت، الفرد الذي يستحق الترشح، بيان الشروط في ذلك، تحديد النظام بذاته، هل هو نظام رئاسي أو هل هو نظام شبه رئاسي أو نظام برلماني أو نظام ملك. هذا النظام يحدده الناس باختيارهم في العقد الاجتماعي الذي هو الدستور الذي يوافق الناس عليه. هذا لم تحدده الشريعة فوكلته إلى اجتهاد الناس، واجتهاد الناس كل أهل بلد يعرفون ما يصلح لهم في وقتهم. فالأتراك كما تعلمون كان نظامهم نظاما برلمانيا، ثم تحول الآن إلى نظام رئاسي باختيار الشعب وتصويته. فلذلك أهل كل بلد يمكن أن يختاروا النظام الذي يقودهم، هل هو نظام ملك أو نظام رئاسي أو نظام برلماني أو نظام شبه رئاسي. هذه كلها أنظمة متاحة الآن في العالم، ولا مانع أن يبدعوا نظاما جديدا لديهم، مثل ما أبدع الخلفاء الراشدون نظام الخلافة، ليس على غرار الملك الفارسي ولا غرار الملك الحبشي ولا غرار الملك الرومي. ليس لدينا مانع أبدا من أن يبتكر الناس نظاما جديدا ليس معروفا عالميا. ولذلك شجعنا الإمارة الإسلامية في أفغانستان على أن تجربتها ما زالت متواضعة وصغيرة، لكن مع ذلك لا مانع من إقامة نظام جديد غير معروف عالميا. فالمهم أن يكون بالتراضي بين الناس، وأن يكون محققا لواجبات الدولة المقدسة وباستقلالها. ثم بعد ذلك إقامة الحاكم واختياره هذا حق عام للناس، ولا بد أن يكون على أساس الثقة به ومؤهلاته. وحينئذ الأفضل والأكمل والأورع ألا يكون الإنسان مترشحا لذلك طالبا له بنفسه، فإن من طلب الإمارة وكل إليها، ومن جاءته من غير طلب وعين عليها كعمر بن عبد العزيز. ولكن نحن نعلم نفسيات الناس، وبالأخص بعد أن جثم الملك العاض، والملك أقصد الجبري، والاحتلال على نفوسنا. نحن الآن خرجنا من الاستعمار المباشر في بعض البلدان إلى استعمار بأبناء جلدتنا، يأخذون أفرادا منا ويجعلونهم ليسوا خلفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم خلفاء عن المستعمر. فهم خلفاء المستعمر، ينظرون بعينه ويفكرون بقلبه وينطلقون من ثقافته وتاريخه، وهم أشد حربا وأشد عدوانية من المستعمر نفسه. قارنوا بين النظام السوري والحاكم الفرنسي لما كان موجودا، لما كان الاستعمار الفرنسي موجودا، فرق كبير في العدوانية والاستبداد والظلم بين المستعمر الأصلي وخليفة المستعمر. فالمستعمر هو الذي يختار خليفته، ويختاره على أساس مواصفات معينة وتربية معينة. ولذلك في كل البلدان تعودت الشعوب مع الأسف على هذه الأنظمة الاستبدادية التي ما أحوج الشعوب إلى أن تتحرر من رقبتها، وأن تبحث عن بديل صالح منبثق منها، ليس المستعمر هو الذي جاء به وليس هو الذي ولا. ولذلك إذا اختار الشعب أي حاكم، فحينئذ ما أن يختاروا قضية السلالة بينهم، إذا كان ذلك يحقق مصلحتهم في بعض البيئات، يكون لديهم ما يسمى بالملكية الدستورية، ويكون الناس يتنافسون على الحكومة وليس على أصل الدولة، لأن أصل الدولة محتاج فيه إلى الثبات، فيكون للناس رأس دولة، وما دونه يكون حكومات تتنافس بحسب ثقة الشعب. أو أن يختاروا أصلا نظاما رئاسيا أو نظاما شبه رئاسي، فلا مانع من ذلك كله. هنا لابد أن ندرك أن لدينا في الدول القطرية أيضا جهويات وحساسيات وعرقيات وتنوع حضاري موجود، فلا بد فيه من تمييز إيجابي لبعض الفئات الهشة. مثلا لا بد من مراعاة حقوق النساء وإشراكهن في الدولة وإعطائهن إما نسبة معينة من المقاعد في البرلمان أو في المؤسسات، أو إعطائهن عدد نسبة معينة أو شيء ذلك. وكذلك لا بد من مراعاة الأقليات، كل أقلية لا بد أن يكون لها تمثيل، وهذا من حقها لأنها من أفراد هذا الشعب وتملك ما يملكه الشعب. كذلك الجهويات، كل أهل جهة في العادة زرع المستعمر فيهم شيئا من الإحساس بجهتهم، وذلك مثل النظام القبلي القديم، فلا بد من مراعاة ذلك في بداية التأسيس، ولا يمكن أن نأخذ بالنظام الشيوعي الذي فشل فإنه جاء بالقفز على كل هذه المعايير، فلا فرق في الشيوعية بين الجهات وبين القبائل وبين الأقليات وغيرها، لكن فشل هذا النظام ولم يأتي بما يستحق الاستمرار، ولذلك سقطت الشيوعية. لا بد أن تكون هذه المراعاة على أساس العدل والإنصاف والخيرة للناس. ولنا في تاريخنا الإسلامي كثير من مما يمكن أن يقاس عليه ويلحق به مثل هذه الأمور. هذه إذا بعض الأمور المتعلقة بالدولة، وأشعر أنني قد أطلت عليكم وأمللتكم فسامحوني، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور، بارك الله بكم وجزاك الله كل خير، على العكس استمتعنا في هذه المحاضرة القيمة ما شاء الله. دكتور نفتح الباب للنقاش عن طريق الطلاب الحضور والأخوة
نعم
الكادر التدريسي.
تفضلوا، أنتم المدير أنتم الرئيس.
أكرمكم الله دكتور، الله يبارك فيكم. دكتور كم معنا من الوقت حتى لا نطيعك؟ أنا أشعر أن أيضا أثقلنا عليك.
لا لا أبدا، يمكن أن نأخذ مثلا بحسب أنا أريد أن أسمع من مشايخنا وأن نستفيد منهم، فلا مانع من أن نأخذ 20 دقيقة ونصف ساعة بحسب ما يتيسر قبل الباقي على العصر. عندنا تقريبا، لا بس تفضلوا.
إن شاء الله، بسم الله. طبعا هأبدأ أنا إن شاء الله بسؤال أول، وأترك إن شاء الله الكلام لباقي أخوي الزملاء وبعض أبناء الطلاب إن شاء الله. دكتور جزاك الله علما، بالنسبة لاختيار الحاكم طبعا في الدولة القطرية الإسلامية التي تفضلت حضرتك وذكرتها، شروط هي 10 لاختيار القائد، ولكن الآليات هل يمكن أن تكون الآليات متعددة؟ يعني هل كما كان في النظام الإسلامي في الدولة في الخلافة الراشدة كان هناك عدة آليات لاختيار الحاكم، فما هي الآلية الأقرب للوضع الذي يمكن أن يكون في سوريا المستقبل بعد الإطاحة في النظام المجرم بإذن الله تعالى؟
بارك الله فيكم. بالنسبة للآليات التي كانت لدينا في التاريخ الإسلامي اتجهت إلى الخليفة، أي في الدولة الإسلامية الأممية وليس في الدولة القطرية، ولذلك اختيار أسس اختيار الخلفاء الراشدين هي التي اتجهت إليها التجربة. أما الخلفاء فهم الذين كانوا يولون رؤساء الأقطار، رؤساء الدول القطرية، فالخليفة مثلا عمر هو الذي يولي سعد بن أبي وقاص مثلا على العراق، فإذا اشتكى منه الشعب اشتكى منه بنو أسد فجاءوا يشكونه فيقولون إن سعدا لا يحكم فينا بالسوية ولا يعدل بين الرعية ولا يعرف كيف يصلي بنا. دعاه عمر وأتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ثم عزله عنهم. وتعرفون دفاع سعد عن نفسه، قال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزوما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام، خبت إذا وضل سعيه. حديث صحيح البخاري. وقد أوصى عمر بن الخطاب أن لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين. قال فإن كان عدلا بله الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. انظروا إلى حكمة عمر بن الخطاب أن لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين. هذا ولاة الأمصار أي الدول القطرية، لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين، فإن كان عدلا بله الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. وكان الاختيار حينئذ بالتولية. أما اليوم فليس لدينا والي عام يمكن أن يعين لنا الولاة القطريين، فنحتاج إذن إلى أخذ تلك الوسائل التي أخذنا بها الخلفاء الراشدين تقريبا. نحن ليس لدينا ما كان لدى الصحابة من فئة معينة محصورة العدد مزكاة بالقرآن والسنة مشهود لهم بالجنة، ليس لدينا هذا. لذلك لا يمكن أن نلحق أنفسنا بذلك الجيل. نحن لدينا فقط رؤوس في مختلف المجالات، من الناحية العلمية معروف من لدينا من العلماء، من الناحية الفكرية معروف من لدينا من المفكرين، من الناحية السياسية معروف من لدينا من الفاعلين السياسيين المؤثرين، من الناحية الاجتماعية معروف من لدينا من رموز المجتمع الذين يخدمون الناس والناس يعرفون لهم هذا. فهؤلاء جميعا هم أهل الحل والعقد. وقد قال مالك في شروطها للحل والعقد: لا أراها اليوم تجتمع في واحد. هذا أيام مالك بن أنس، وقد توفي سنة 179 من الهجرة، قال: لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يكف، وفي رواية: وبالورع يعف. فإذا كان ورعا عاقلا فما كان لديه من نقص العلم ونقص التجربة يسده له عقله، لأنه سيسأل به غيره. ولكن الورع يمنعه من الإقدام على ما لا يعرف حكمه وما لا يطمئن إلى حكمه. نعم.
جزاكم الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك، في كتاب الدولة المستحيل للباحث وائل الحلاق يقول: هناك فرق بين مفهوم الدولة ومفهوم الحكم الإسلامي، وإطلاق مفهوم الدولة على الحكم الإسلامي خاطئ ولا يمكن تطبيقه. ما رأيك بهذا الرأي؟ بارك الله فيك.
ما أظن أن هذا الكلام صحيح، لأن الحكم، نعم الحكم في الأصل من الإحكام والإتقان، هو الإتقان والإمساك، ومن ذلك حكمات اللجام التي تمسك الفرس من طرف وجهها، وقد قال زهير وأبي سلمى: غزت ضمارا فآضت ضمرا خدجا من بعد ما جنبها بدنا حقوقا، يقول القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى. وكذلك المنع، ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم وأنا أغضب بني حنيفة، إنني إن أشكم أدعي العمامة أدعي اليمامة لا تواري أرنبا. فالحكم هنا بمعنى المنع، لكن الحكم في الاصطلاح هو بمعنى القيادة، وهو الدولة تماما، هذا معنى الدولة في النظام الإسلامي.
جزاكم الله خير دكتور،
وإياكم.
بارك الله بكم، إنا نحبكم بالله. سؤالي ليس بعيد عن موضوع هذه الندوة، وإنما هو على الصعيد العلمي. فكما نعلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن مكانة العلم لا تنفك عن حكم أي دولة شرعية، فنحتاج إلى من يأخذ بيد الدولة أيا كانت إلى شريعة الله. وسؤالي بالضبط عن تكوين العالم، وذلك من خلال النظر إلى جهودكم في مركز تكوين العلماء وفي نموذج المحاضر الشنقيطية في موريتانيا. فهل يمكن إسقاط هذا النموذج عندنا في الشمال السوري المحرر؟ وهل هو ضروري؟ وهل ترون لزوم وجود مثل هذه النماذج عندنا؟ وما نصيحتكم في هذا الباب؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. بالنسبة للعلم لا بد منه للدولة أيا كانت، والحاكم أيا كان حتى لو كان عالما يجب عليه إحضار العلماء ومشاورتهم، وهذا محل اتفاق في كل المذاهب أنه يجب على الحاكم حتى لو كان عالما مجتهدا أن يحضر العلماء وأن يشاوره، وقد فعل ذلك الخلفاء الراشدون المهديون ومن تبعهم من قادة الأمة الصالحين في كل العصور. أما ما يتعلق بتكوين العلماء، فالعلماء نعم ورثة الأنبياء فيما يتعلق بتبليغ رسالات الله والتضحية من أجلها وتعليم الناس وإرشادهم ودعوتهم، لكن ليس معنى ذلك أن وراثتهم للأنبياء أيضا في القيادة وفي كل شيء. فقد عرفنا قصة بني إسرائيل من بعد موسى التي قص الله علينا في سورة البقرة، وفيها أنهم قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقضية وظيفة القتال تحتاج إلى قائد قد لا يكون عالما بالضرورة، ولكن لا بد فيها من مواصفات معينة للقائد في وقت الحرب. وقديما قال الشاعر في رثاء الشيخ عز الدين القسام، وهو من عندكم رحمة الله عليه، قال فيه: إن الزعامة والطريق مخوفة، غير الزعامة والطريق أمان. الزعامة في وقت الحروب تختلف عن الزعامة في وقت الأمان، فلذلك ليس كل وقت يصلح العلماء للقيادة فيه بمعنى الإطلاق. أنتم عندكم علماء ضحوا وبذلوا وعلموا جزاهم الله خيرا، وهم أيضا متفاوتون في مستواهم وفي علمهم وفي فهمهم وإدراكهم. أما بالنسبة لتكوين العلماء فأنت الآن في جامعة إدلب، وهي خير من مركزنا وخير منا. نحن ما عندنا من العلم إلا ما هو جاي من عندكم، نحن فقط جاءنا من عندكم حقبة من نافع الفهري أرسله سليمان بن عبد الملك من دمشق، أوصل إلينا هذا الذي وصل إلينا من العلم والدين، فواصل إلينا واصل من عندكم. موسى بن نصير جاء من عندكم، وطارق بن زياد مولاه جاء من عندكم، فكل ما عندنا في الغرب الإسلامي جاء من عندكم. نعم، فأنتم الأصل وغيركم تبعوا لكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه الفوائد الغزيرة. لدي سؤال، أو لدي سؤال عن الحقيقة. السؤال الأول، تحدثنا أن من ينوب الآن أو الكيان السياسي الذي ينوب الخلافة العامة الجامعة الأمة هي الآن في هذا الوقت بحسب الظروف هي الدولة القطرية. فمتى يمكن أن نقول حان الوقت للانتقال من الجماعة والتنظيم إلى الدولة القطرية؟ هذه مسألة حساسة، لأن بداية الثورات تنطلق بجماعات وتنظيمات، ثم هذه الجماعات والتنظيمات تكبر وتنشأ من خلالها المؤسسات في مختلف التخصصات. فمتى يمكن أن نقول أن هذا الوقت أصبح مناسبا لإقامة الدولة؟ لأن الدولة تطلب مجموعة من الحقوق وتقيم مجموعة من الواجبات، فمتى يمكن أن نقول أننا أصبحنا دولة قطرية لابد أن نقدم هذه الواجبات ونطالب بهذه الحقوق؟ هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني، تظني بالسؤال الثاني لأني أنت تكتبه وتذكره وأنا لا أكتبه، فأجيب السؤال الأول وأعود إليك إن شاء الله لتأتي بالسؤال الثاني. بالنسبة للمراحل في هذا المجال، المراحل السياسية فعلا تحتاج إلى خبرة وتقدير، ولكنه اجتهادي وينظمه تنظمه أقدار لله جل جلاله. فمن سنة الله سبحانه وتعالى أن الناس إذا وصلوا إلى مستوى معين من ناحية العددية والعددية وأصبح لديهم استقلال في أنفسهم، حينئذ يحتاجون إلى نظام، وهذا النظام لا بد فيه من منع الفوضى وقطعها. فإذا حصلت الفوضى فاعلم أنك قد احتجت إلى الدولة. إذا لم تكن التنظيمات قادرة على الفوضى، بأن كانت التنظيمات متعددة وحصلت الفوضى فيما بينها، فأنت في ذلك الوقت قطعا محتاج إلى الدولة، وهذا ميزان واضح جدا. ولذلك يقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إذا جهالهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأعمدة، ولا عمود إذا لم ترس أوتاد. ويقول عبد الملك بن مروان في وصيته لأولاده: انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد، حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش، أيدي عزت فلم تكسر وإن هي بددت، فالوهن والتكسير للمتبدد. ولذلك الدولة القطرية ليست بديلا عن الجماعات، الجماعات محتاج إليها في ظل الدول القطرية وفي ظل الخلافة، فهي التي تتولى كثيرا من الأمور التي لا يمكن أن تقوم بها الدولة من كثير من الواجبات الشرعية والتعليمية والدعوية. لكن الدولة القطرية هي التي تنظم شأن الجماعات عند تعددها وعند حصول الفوضى فيما بينها، وحينئذ إذا حصلت الفوضى وتعددت الجماعات لا بد من قيام الدولة القطرية. نعم، ولو كانت لمدينة واحدة أو لرقعة أرضية قليلة.
شكرا جزيلا شيخنا. السؤال الثاني، بالنسبة لإقامة النظام، ذكرت شيخنا الكريم أن النظام شكله وماهيته تعتمد على ظروف كل منطقة وطبيعتها وتقاليدها وما تحتاجه المنطقة حسب أعرافها، قد يكون نظاما ملكيا إذا اقتضى الأمر، ملكيا دستوريا مثلا أو رئاسيا أو شبه رئاسي. ما هي الحدود التي لا يمكن أن تخرج عنها الدولة الإسلامية أو القائمون على الدولة الإسلامية في إقامة هذا النظام؟ لابد من وجود حدود واضحة، ثوابت واضحة يندرج ضمنها هذه الماهية لهذا النظام الذي نعتزم إنشاءه.
نعم، بارك الله فيك، قد ذكرت ذلك صريحا، فذكرت أن ذلك يرجع إلى سياستين، سياسة داخلية وسياسة خارجية، وذكرت ضوابط السياسة الداخلية للدولة الإسلامية بمختلف أوجهها والسياسة الخارجية. فإذا تحقق هذا الميزان في السياستين، السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، فلا يهمنا شكل النظام بعد ذلك. نعم. هل للأخوات مشاركة؟
حياكم الله شيخنا، الله يكرمكم مبارك فيكم. بما أنه سمحت لنا الفرصة أعترف لكم أننا نحبكم في الله عز وجل. وقبل السؤال نقول لله درك إذ تغرد صائحا ببنات فكر سابح لماحي، القول قولك والشهي مذاقه والشعر شعرك حسبنا من راحي، أستاذنا ورفيقنا وحبيبنا وآهل له من سيد جحجاحي، علمتنا أدب الحياة مفصلا وسعى بوجه في الحياة بواحي، فلأنت منا في الفؤاد تمكنا ولا أنت منا معصم للراحي. الله يكرمكم والله
يجزيك خير.
السؤال، بما أننا نحن هون ولا يخفى على شريف علمكم أننا هون في مقارعة الظلم، ومقارعة الظلم هو جزء من بناء الدولة واستمرارها، فنريد منكم، ويعني اليوم نحن في هذا المكان والناس وخاصة الشباب قد انقسم إلى قسمين، يعني منهم من ثابر ويعني السات مواظب على ما كان عليه سواء من الجهاد والهدف الأساسي وبناء الدولة وإقامة الشريعة، ومنهم يعني من فل وأشغلته الدنيا، فنريد منكم كلمة تذكر هذا وكلمة تثبت هذا. أما السؤال الثاني إن سمحتم لنا، فأيضا كمان بالنسبة يعني بحكم الجوار هون نحن مع تركيا الحديثة حاليا، وخاصة كمان يعني صار في تدخل عسكري ولا يخفى عليكم، فقسم من الناس يرى أن هذه الدولة يعني تركيا اليوم الحديثة يقول أنها تتعافى ويعني ترجع إلى ما يؤول إليه الإسلام الأصلي يعني وترك العلمانية، ومنهم لا من يقول أنها ما زالت على حالها بل على العكس، فنريد يعني إجابتكم ورأيكم في هذا والقول الفصل. وأريد يعني أنا أقول يمكن هذا الجدل ليس هم في هذا المنطقة ويمكن في غالب البلاد الإسلامية والبلاد العربية. بارك الله فيكم وأكرمكم ونريد دعائكم.
بارك الله فيكم. بالنسبة لطائفتين من الشباب لا بد أن يتعاونوا هما بينهم، فالله سبحانه وتعالى جعلنا متعددين لنستخلف في الأرض ولنصلح للاستعمار فيها، وذلك مقتضي منا أن تكون لنا تنوعات. فالله قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فلدينا قواسم مشتركة وهو تحقيق العبادة لله والقيام بأمره، وما سوى ذلك نتنوع فيه، فلا مانع أن يكون فينا أهل الاختصاصات المختلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فكل له تخصصه في هذا النطاق، ولكن لا بد من التعاون وعدم إنكار بعضهم على بعض وعدم تشنيع بعضهم على بعض، وأن يكون الكل ساعيا للنفع العام ولا يكون مختصا بأمر نفسه فقط. هذه نصيحتي للطائفتين. أما ما يتعلق بما ذكرته من الجوار والأثر التركي، فالدولة التركية الآن لا يمكن أن يدعي أحد منها خلافة راشدة على منهج النبوة، ولا تدعي هي ذلك لنفسها، ولا أنها أيضا ملك عاض كما كان الخلفاء العثمانيون، فلم تصل إلى ذلك المستوى ولم تدعيه، ولا يلزم به دستورها ولا شعبها الآن الحال. أما أيضا في المقابل لا يمكن أن يدعي إنسان أن تركيا اليوم هي تركيا قبل 40 سنة أو 30 سنة، فقد عرفناها في تلك الفترات في مختلف المجالات، التردي الأخلاقي والديني والاقتصادي والاجتماعي كان هائلا، وقد تعدت ذلك بمراحل كثيرة جدا وتطورت تطورا بالغا في هذه المجالات، في مجال الحريات، في مجال الدنيا، في مجال التكنولوجيا، في مجال التصنيع، في مجال الطرق، في مجال الخدمات، في مجال النقل، في مجال الصحة، في كثير من المجالات، مجال الجامعات. تطورت تركيا تطورا هائلا في هذه المجالات. ليس معنى ذلك أنه ليس بالإمكان أبدعهم مما كان، بل من المطلوب أن يلتفتوا إلى الجانب الآخر وهو الجانب الشرعي والاتزان. وهذا طبعا هم شرعيتهم من الشعب، والشعب إلى الآن جمهوره لا لم يقبل ذلك بعد، ولكن السعي بالتدريج والدولة بأقصد الدعوة هو الذي يوصل إلى ذلك. فالآن لو أن رئيس تركيا أيا كان سواء أردوغان أو غير أردوغان أراد أن يفرض الناس على تحكيم شرع الله والشعب لا يريده، يقال له من أين أتيت أنت؟ أنت لم تأتي على ظهر دبابة، ولم تأتي بانقلاب عسكري، أنت أتيت بصناديق الاقتراع، والذين صوتوا لك لا يريدون هذا الآن. فلذلك لا بد أن يعرف قدر طاقته، وأن يعرف أن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلا يجب عليه إلا السعي للإصلاح بقدر طاقته ووسعه. فالشعب من المعلوم أن جمهوره إلى الآن ما زال بعيدا من هذا الأمر، لكن يجب عدم اليأس وعدم الانهزام والسعي لإصلاحه ودعوته وبالتدريج شيئا فشيئا. فإذا وصل إلى ذلك المستوى حينئذ وجب التغيير المنشود المطلوب. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا وبارك الله بكم على هذه الفرصة الجميلة والمباركة لسماع كلماتكم.
الفرصة منكم من جامعة إدلب، ليست مني أنا مسكين. الفرصة من عندكم. الله يكرمك.
بارك الله فيك شيخنا وفي كل من سعى لهذا اللقاء. سؤالي، وكثير من الشباب اليوم يسأله، كثير من الشباب وعوام الناس الموجودين في هذه المناطق، يعني نرى كثيرا من علماء سوريا، كثيرا من علماء هذه المناطق ليسوا بيننا، يكونون في مناطق أخرى كتركيا أو غير تركيا ويفتون لسوريا، وهذا الأمر نراه مؤلما نوعا ما، لأن المرجعية كما نعلم عندما تكون أمامنا وتكون بين الناس يكون تأثيرها أكبر. فما رأيك بهذا الحال، موضوع أن أغلب العلماء خرجوا من سوريا، ولله الحمد الآن يوجد العديد من المناطق في سوريا فيها من الأمان، ولكن العلماء كثير منهم وهم من أهل المنطقة لم يعودوا إليها، ألا يجب أن يكونوا فيها ويكون هنالك اتحاد لكبار علماء المنطقة يسد ثغرة الحكم؟ كما ذكرت في محاضرتك أن الثورة الفارسية كان تأثيرها خفيفا على الأمة الإسلامية، والسبب في ذلك أن كبار العلماء سدوا ذلك الثغر. ألا يجب أن يكونوا بيننا، تكون مرجعيتنا بيننا واتحادا لعلماء المسلمين الذين لا يتجهون إلى أي تيار معين، حتى يأخذ منهم كل الناس وكل الأطراف تأخذ منهم؟ فنرى كثيرا من العلماء إما أن يكون خارج سوريا أو أن يكون في سوريا ومحسوبا على فئة معينة، فلا يسمع منه جل الناس، ونبقى في تنازع واختلاف وفي شقاق. وجزاكم الله خيرا شيخ.
بارك الله بك. لا بد يا أخي أن تعرف أن الروح الوطنية هي من زراعة المستعمر، وأن هذه الحدود في الواقع من ناحية الواقعية لو وقفت على الحدود ما تجد أن حدود هذا البلد من ذهب وأن الأخرى من تراب، بل هذه كلها تراب وكلها للعالمين، جعلها الله للناس الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والشعب الذي عليها كذلك لآدم، وآدم من تراب. فسواء استقر العالم هنا أو هناك له وسائل اتصال، وأنتم أيضا جزوركم علماؤكم فيأتون بين البينة والأخرى بحسب ظروفهم وما يتيسر لهم، وهم أدرى بظروفهم وغير متهمين على هذا. أما ما يتعلق بالانتماء ونحوه فهذا ليس مشكلة، كثير من الناس يكبر هذا ويريد أن يجد علماء مستلخين من الانتماءات بالكلية، وليس لهم أي انتماء، ومن كان ليس له أي انتماء في مثل مجتمعاتنا تحت الاضطهاد والاستبداد فمعناه أنه من المتردية والنطيحة وما أكل السبع. العلماء مثل الشعب، ولذلك من كان منهم صاحب غيرة وهمة لا بد أن يسعى للتغيير، وإذا سعى للتغيير لن يسعى إليه وحده، بل لا بد أن يبحث عن عمل جماعي، والعمل الجماعي الذي يقتنع به سيترك عليه بصماته وآثاره، وسيكون هو يعمل من خلال مؤسسات ومن خلال جماعات موجودة، فهو يعمل من خلال جماعته ومن خلال مؤسسته، لكن ذلك لا يقتضي عدم الثقة به. إذا وثقنا بدينه وعلمه فإنه من المعلوم أن ورعه وإيمانه وعلمه مقتضي منه أن يكون صادقا، حتى لو كان الحق عليه أو على جماعته يصرح بذلك كما أوجب الله عليه ذلك. فلا يمنع أنك من الانتفاع بأي عالم تصنيفه أو انتماؤه إلى جماعتنا أو إلى مجموعتنا أو إلى أي اتجاه، فذلك ليس معيارا شرعيا ولا معقولا. لو أنك تبحث فقط عن عالم لا ينتمي إلى أي اتجاه بالكلية فلن تجده، وإذا وجدته ستجده من البلهاء البلداء الذين لفظتهم الجماعات ولم تستقبلهم لأنهم لا يصلحون لها. أما من كان صالحا للعمل الجماعي فهو مستوعب لا شك في عمل جماعي، لأن الأنظمة جثمت على هذه الشعوب مددا طويلة وأدت إلى وجوب العمل الجماعي، وأن كل صاحب غيرة وصاحب دين يحتاج إلى التغيير لا بد أن يبحث عن عمل جماعي يقدم من خلاله خدمته. فلذلك لا إشكال في هذا الأمر، ولا تضيق به ذرعا ولا باعا، بل انتفع من الجميع وعلى قدر ما توافقهم فيه وعلى قدر ما يكون الدليل قائما. فمن بين لك الحكم الشرعي بدليله فخذ به، ولا تبالي بانتمائه هو إلى المجموعة الفلانية أو المجموعة الفلانية، وعلم أن هذه المؤسسات ليست ديانة وإنما هي مثل الجامعات ومثل المعاهد ومثل المؤسسات التي تقام من أجل خدمة معينة. كل الجماعات إنما هي مؤسسات مثل هذه الجامعة التي أنتم فيها، هذه الجامعة التي أنتم فيها وقيمت من أجل التعليم وسد ثغرة فيه وإتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للدراسة والاستفادة من العلماء. نفس الشيء الجماعات إنما قامت لسد ثغرة معينة، ولذلك لا تضيق ذرعا بذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا الكريم، نسأل الله تعالى أن يبارك فيك ونسأل الله تعالى أن يجزاك الخير على الكلام الطيب. حقيقة شيخنا الكلام اللي تفضلت به بالنسبة لإقامة حكومة إسلامية راشدة قطرية تحاول أن تقيم ما تستطيع من العدل والشورى في ظل الواقع الذي تعيش فيه الأمة الإسلامية، وفي ظل تشقق الأمة، وفي ظل وجود طوائف معادية للأمة الإسلامية تعيش في داخل هذه الأمة، وأنا أقصد تحديدا طائفة النصيرية. وكما تعلم شيخنا الكريم في سوريا هؤلاء أو هذه الطائفة أعدادهم ليست بالمئات أو بالآلاف بل هي بالملايين، سواء كان طائفة نصيرية علوية أو إسماعيلية أو درزية، وهؤلاء بينهم وبين أهل السنة دماء ليس على مدى سنة أو سنتين، على مدى عقود من الزمان حقيقة. فكيف سيتم التعامل مع هذه الطوائف الباطنية والنصيرية تحديدا، كيف سيتم التعامل معهم في ظل وجود حكم إسلامي راشد وحكومة إسلامية راشدة؟
كيف بارك الله فيك.
الله يكرمك.
بارك الله فيك، سؤال مهم جدا.
الله يكرمك شيخنا الكريم. تتمت السؤال حتى تتضح الصورة، كيف تم التعامل من قبل الخلافة العثمانية و حتى ما قبل هذا التاريخ مع هذه الطوائف؟ كيف تم التعايش معهم؟ على أي أساس؟ على القول أنهم مثلا أنهم حتى على القول أنهم طائفة ردة أو طائفة كفار أصليين كما هو مبحث من مباحث الفقه؟ فأتمنى شيخنا الكريم أن توضح هذه المسألة. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. بالنسبة لهذا السؤال مهم جدا وهو من أهم الأسئلة التي تواجهكم الآن، فلا بد أن ندرك أن هذه الطوائف لا تبعث يوم القيامة، ولذلك المسؤولية فيها لا بد أن تكون فردية. فإذا قامت دولة إسلامية لن تحاكم طائفة وإنما تحاكم أفرادا، لأن الأفراد هم الذين يبعثون يوم القيامة، هم الذين يحاسبون بين يدي الله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. فلذلك كل فرد منهم يعامل وحده ليس على أساس طائفته، بل إذا كان هذا الشخص مجرم وقتل وفعل يقام عليه الحد الذي أوجب الشرع عليه هو بذاته بغض النظر عن طائفته، لا يهمنا هل هو سني أو باطني من أي طائفة كان، فنقيم عليه حكم الله سبحانه وتعالى فردا من الأفراد. والدولة لا يمكن أن تعامل الناس على أساس طائفي بهذا الوجه، فالعدل مقتضي لأن يكون تكون الجرائم شخصية، وهذا من أقدس وأقدم المبادئ. فالله بيّن أنه أنزله على إبراهيم وعلى موسى، قال الله تعالى لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا المعيار هو معيار العدل، عدل الله سبحانه وتعالى، وهو أخروي يطبقه الله، لكن في الدنيا نحن مطالبون بتطبيقه، فنعامل الناس على أساس فردي. فالمجرم يحاسب على جريمته، ولا يمكن أن نحمل أخاه ولا أباه ولا ابن عمه جريمته وجريرته، بل إنما يحاسب كل على جريمته وجريرته. ولا يمكن أن نحاسب الطائفة كلها على أساس تصرف فرد من أفرادها أو أفراد معينين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بهذه الطوائف ليست جديدة كما ذكرت، وهي قديمة في العالم الإسلامي. إذا قدر أنها في البداية كانت لآباء مسلمين وارتد أولئك الآباء، فأولئك الآباء غير موجودين الآن، فلا يمكن أن نتعامل معهم الآن بأحكام المرتد، إنما الموجودون الآن ما سبق عليهم إلا هذا الانتماء الطائفي، وعقيدتهم هي هذا الذي أدركوا عليه آباءهم، ألفاء أباءه بذاك الكسب يكتسب. فمن المعلوم أن الذين ارتدوا منهم في البداية قد ماتوا منذ كثير من القرون، ولا يمكن أن نقيم أحكامهم على الأحياء، فالأحياء منهم غير مرتدين، بل هم على ما كانوا عليه أصلا، فهم من الأصلاء فيما هم فيه. ولذلك السياسة الشرعية تقتضي إقرارهم على أنهم من رعاية الدولة الإسلامية، وأن يكونوا على حقوقهم العامة فيما يتعلق بذلك، وأن يحاكم أفرادهم على جرائمهم، وأن يمنع كل ما يقتضي لحصول شوكة طائفية فيهم، فأي شوكة طائفية ما كانت قط إلا أضرت بالأمة. ما حصل في تاريخ الإسلام أبدا أن الروافض مثلا كان لهم شوكة إلا وجهوها بنحور الأمة، ولا أن الباطنية كانت لهم شوكة إلا وجهوها بنحور الأمة، هذا تاريخ الإسلام كله. فلا بد أن تسعى الدولة لمنع شوكتهم، تحقق لهم كل ما يريدون من الرفاه والعيش الكريم ووسائل العمل وإتاحة الفرص، تجارتهم آمنة، مدنهم فيها كل الخدمات، طرق معبدة، المدارس قائمة، المستشفيات موجودة، لكن لا تترك لهم الشوكة ولا تترك بأيديهم. الذي حصل في سوريا أن المستعمر اختار هذه الطائفة فجعل في يدها الشوكة، وجعل السلاح السوري بأيدي هذه الطائفة. وهذه الطائفة قديما كانت تسمى بالحشاشين، لأنهم كانوا يغتالون الناس على أساس انتمائهم. والآن تعامل الدولة التركية معهم سواء في أيام العثمانيين أو في الدولة العلمانية أو حتى في الدولة الحالية، هم موجودون بكثرة في تركيا، ولكن يعاملونهم على أساس حقوق المواطنة والجرائم فردية، فيترك لهم حقهم الاجتماعي في العيش الكريم في ظلال الدولة، ويمنعون من وجود أي قوة وشوكة تقتضي منهم إفسادا في الأرض، ويحاكم أفرادهم على أساس جرائم. هذا هو العدل في التعامل معهم جميعا، وحينئذ لن ننظر إليهم على أنهم طائفة مرتدة وحاكمهم ونردهم إلى الإسلام، فهم لم يسلموا قط، من إنما كان ارتد أجدادهم منذ قرون كثيرة، وأولئك قد ماتوا وليس علينا حسابهم في قبورهم، فنحن نحاسب الأحياء، ندعوهم إلى الإسلام، لكن لا نحاسبهم عليه ولا نفرضه عليهم فرضا بالقوة، بل نعتبرهم من رعاية الدولة كغيرهم. والدولة تتسع للجميع. في العهد النبوي عندما كتب النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة، كان بالمدينة المهاجرون، وكان فيها الأنصار وكان فيها المنافقون وكان فيها اليهود وكان فيها المشركون، فكلهم من رعايا هذه الدولة الإسلامية وكل يجد حقه وتتسع الدولة للجميع. نعم.
ما شاء الله عليكم دكتور، جزاكم الله كل خير. حتى لا نسمع الدكتور رح نفتح مجال لسؤال أو سؤالين فقط إذا في مجال أي طلاب.
السلام عليكم دكتور أبو حجر، بس اسمح لي أنا بدي أتقدم بسؤال فضيلة الشيخ.
تفضل
يا الله يجزاه خير.
السلام عليكم أستاذ وجيه، سؤال ثاني بعد إذنكم.
كيف حالك شيخنا؟ إن شاء الله بخير.
بارك الله فيك، الله يكرمك ويحفظك.
الله يبارك فيك. أنا بس أود أنه تذكر يعني تحدث عن مفهوم الإجماع حتى نستطيع إقامة الدولة الإسلامية أو الدولة القطرية الإسلامية. الآن مثل ما بتعرف في سوريا فصائل متشرذمة، لكن الأخوة في الجماعة الإسلامية في سوريا عم يبذلوا جهد كبير في هذا الخصوص. فبس تتحدث عن مفهوم وبس رسالة عن قضية الإجماع، لازم نلتف حول الكيان، إذا بقينا هكذا لن نحترم من أي يعني من باقي الدول. وجزاكم الله
بارك الله فيك. هذا ما أشرت إليه الآن في جواب السؤال السابق، وهو أنه يجب أن يكون لنا عند وجود فصائل متعددة وحصول الفوضى أن يكون لنا دولة قطرية، ولا نريد القضاء على هذه الفصائل ولا على هذه الجماعات. خلي الجماعات تشتغل في نطاق الدولة، ولكن لا يكون لها أي فوضى ولا أي ظلم ولا أي اعتداء. وحينئذ إذا كان السلاح بيد الدولة والمال العام بيد الدولة والدولة تعطي بالعدل كل أفراد الرعية وكل أفراد الشعب، فستكون الجماعات كلها عاملة مع الدولة ومساعدة لها ومكملة لعملها. أما إذا أراد فصيل واحد أن يفرض نفسه على أنه هو الدولة ويريد القضاء على كل الفصائل الأخرى، هذا لا يمكن أن يقع أبدا حال من الأحوال، لأنه تحاكم إلى شريعة الغاب واستباحة للدماء واستباحة للأموال واستباحة للأعراض، فلا يمكن أن يقع بحال من الأحوال. لا بد أن يكون الجميع يتراجعون عن هذا التعصب المقيت، وأن يعدلوا عنه إلى وجود أهل الحل والعقد من الجميع تمثل فيهم كل الفصائل وكل الجماعات، ويقيمون لنا دولة قطرية ننعم جميعا في ظلالها، وكل مجموعة منا كل جماعة تعمل في ظلال هذه الدولة وتساعدها وتكملها، وكل مقامه على حسب كثرته وحسب استحقاقه. فلا يمكن أن يكون للفصيل القليل العدد نفس المال الفصيل الكثير العدد في ظلال الدولة القطرية الحديثة. لا بد أن يكون تكون الحقوق بحسب كثرة الأعداد وبحسب ما لدى الفصيلة أو المجموعة من التأثير على الأرض. ولهذا لا بد من قطع الفوضى ومنع استعمال السلاح إلا في نحور الأعداء. وأنتم مثلا الآن حربكم ليست حربا فقط على النظام النصيري الذي بغى عليكم وقاتلكم وظلمكم وصبرتم عليه وصبر عليه آباؤكم من قبلكم صبرا طويلا، بل عندكم غزو خارجي يتمثل في القوات الصليبية الروسية والقوات الخارجية الإيرانية والفصائل التي تساعدها وتجتمع معها وتأتي بها تجمعها إيران من مختلف البلدان، فالجميع يقاتلون، والدولة القطرية لا تستطيع قتال كل هؤلاء في وقت واحد، بل يتولى ذلك هؤلاء الفصائل تحت ظل الدولة، والدولة تنظم أعمال الفصائل وتقسم بينهم بالعدل المال والسلاح وتوجههم في المناطق، وكل تجعل له تفتح له جبهته المناسبة. هذا إذا وقع سيقع العدل وسيرضى الجميع بالدولة القطرية. نعم. هل تسمعوني؟
نعم. بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله عنك كل خير. يا
السلام عليكم. الله يجزاكم الخير دكتور. في ظل التغيرات الأممية أو العالمية، تراجع أمم، بروز أمم، وفي ظل غياب ما يقارب 100 عام عن غياب الخلافة العثمانية، ممكن نستمع لرؤية جنابك في مستقبل العالم الإسلامي؟
بارك الله فيك. أنا لست استراتيجيا ولست أيضا من الذين يعتمدون كثيرا على دراسات الآخرين في هذا المجال، لأنني أعرف كثيرا من الخطأ فيها. لكن عموما نحن الآن أمام مفصل من مفاصل التاريخ، ويتوقعوا حربا دولية شديدة. وهذه الحرب يمكن أن يربح منها المسلمون سقوط النظام العالمي، وكما ذكرنا التحرر من قبضة الدولار، والتحرر أيضا من المؤسسات الأممية، مجلس الأمن وهذه المنظمات كلها. هذه الحرب الآن حتى ولو كانت ليست حربا بالسلاح، فالحرب أيضا ليس المقصود بها فقط بين روسيا وأوكرانيا، بل الحرب بين أمريكا والصين هي الحرب الأساسية والمهمة. وكما سمعت أمس التهديدات المتبادلة وقضية تايوان، وبعد تايوان عين الصين أيضا على اليابان، لأن الصينيين ينظرون فقط بتربص إلى الأوروبيين، هل سيتركون لروسيا أخذ أوكرانيا بعد أن تركوا لها جزيرة القرم؟ فإذا تركوا لها أوكرانيا مباشرة تنقض الصين على تايوان، وإذا أخذت تايوان فستكون قوة تصنيعية هائلة، ستكون أمريكا عاجزة عن منافستها، لأن لديها المواد الخام ولديها اليد العاملة ولديها الرخص في البضائع المعروضة. ثم بعد ذلك حينئذ يسهل على الصين جدا أن تضم اليابان، وإذا ضمتها خلاص ستبقى أمريكا على الأثر، لأنها ستكون القوة الاقتصادية الكبرى في العالم، والقوة أيضا الصناعية الكبرى في العالم. لكن المشكلة فقط هي أن روسيا وأوكرانيا ما زالتا تمثلان قوة زراعية كبرى فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، سواء تعلق ذلك بمنتجات الحيوانات أو بمنتجات الزيوت أو بالقمح والشعير ونحو ذلك. وهذه الحرب ما تؤدي إلى كثير من المشكلات في هذا الباب، في المجاعة العالمية، إن لم يقم أذكياء العالم وحكماؤه بالبحث عن بديل من الآن. الأوروبيون الآن بحثوا عن بديل للطاقة، ولذلك ذكر وزير خارجية ألمانيا أنهم يمكن أن يتخذوا قرارا قريبا بمنع استيراد النفط والغاز من روسيا، وإذا فعلوا فهم قد وجدوا أنهم في الأشهر الماضية اضطروا للتعامل بالروبل بدل الدولار، لأن روسيا فرضت ذلك فرضا، وهم لم يكن لديهم بديل، والآن كأنهم وفروا بديلا. ما أدري عن مدى مصداقية ما قال وزير الخارجية الألماني، لكن عموما لو أنهم وجدوا بديلا استراتيجيا لمدة 6 أشهر مثلا، وهم يتوقعون أنه خلال 6 أشهر إذا استغنوا عن الاستيراد من روسيا ستفتقر روسيا، وحينئذ ستقوم فيها ثورة وسيسقط بوتين وسيقوم رئيس موالي للغرب متماهي معه مثل غورباتشوف أو مثل يالسن، وحينئذ يكونون قد ربحوا هذه المعركة. هذا التخطيط الذي في نظرهم وفي رأيهم. أما نحن فلا يمكن أن نكون مجرد متفرجين على هذه الحرب العالمية، بل لا بد أن يكون لنا محاولة السبق ومحاولة إيجاد بديل نحتاج إليه في بلادنا الإسلامية. ومع الأسف أن حكامنا ما زالوا بعيدين جدا من هذا الفهم والاستيعاب والوعي.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا على سعة صدركم. كيف نوفق بين قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وبينما حدث ويحدث في دولة فلسطين، يعني بعدما أقامت الحملات الصليبية الثلاث يعني بين أظهر المسلمين في الدول العربية، أن يقتل النصراني بنيران اليهودي مثلا، والنصارى يعني ما تدعم اليهود دائما وتحفظ استمرارهم، يعني أن يموت النصراني دفاعا عن قوميته مثلا في فلسطين، مع أن الحرب في فلسطين كنا نراها أنها حربا عقدية صافية لا ثالث لها، وأنها قضية المسلمين الأولى. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. لا بد أن ندرك أن الحرب فعلا هي قضية، هي حرب عقائدية إسلامية، ولكن مع ذلك المسلمون فيها هم الطرف الضعيف، فلذلك هم محتاجون إلى مفاتيح وإلى مساعدات خارجية. هذه المساعدات الخارجية مع الأسف إلى الآن القوة فيها ليست بأيدي أهل السنة في العالم الإسلامي، فالدعم الذي يتلقاه أهلنا في فلسطين أغلبه من طرف الروابط، وهذا مؤثر وخطر عظيم عليهم وعلينا وعلى القضية كلها. ثم إن القوة العالمية هي بأيدي النوام العالمي الذي يقوده المسيحيون، وبذلك لا بد من ربط علاقات دبلوماسية معهم، لكن لا بد أن تكون هذه العلاقات بعيدا عن العقائد وإنما تكون على المصالح فقط. فالمشكل في قضية شيرين أبو عقلة أن كثيرا من الناس جعلوها في نطاق الترحم والترضي وطلب المغفرة، وأهملوا كل المقدسات العقائدية والثوابت الشرعية فخرجوا عنها، وكان المفروض أن ينظر إلى القضية بميزان المنفعة والمصلحة، وأن يقال نحن نريد تأليب كل العالم على هذا العدو الغاصب. ونعلم أن كثيرا من دول العالم القوية التي بأيديها السلاح والمال إنما تعتبر الإنسان الذي له حقوق هو الإنسان المسيحي وليس الإنسان المسلم، فنريد إثارة حميتهم فقط. وهذا هو من التأليب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأحزاب عندما قال لنعيم بن مسعود خذل عنا ما استطعت، فهو من مثابة التخذيل. فلذلك فرق بين أن يكون نتكلم في الجانب العقدي وأن نتكلم في الجانب الدبلوماسي والتخليل ونحو ذلك. نعم.
حياكم الله دكتور، جزاكم الله كل خير وأحسن إليك، وأسأل الله تعالى أن يجزيك كل خير على هذا الوقت الثمين الذي بذلته لجامعة إدلب وطلابها، وأسأل الله تعالى أن يكون خالص الوجه الكريم في ميزان حسناتك. أثقلنا عليك اليوم، فمدة الندوة تجاوزت ساعتين والربع، فإن شاء الله ممكن أن يكون لدينا ندوات أخرى وفي وقت إن شاء الله يكون مناسب لكم نستفيد ونستنهل من علمكم ضمن مواضيع أخرى. طبعا لا يخفى على أحد مواقف الدكتور محمد من قضية الأقصى وفلسطين ونصرت لأهل الشام والمسلمين أينما وجدوا، فجزاه الله كل خير عن الجميع.
بارك الله فيكم أجمعين، حفظكم ورعاكم، نصركم نصرا مبينا.
اللهم أمين يا رب، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.